الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتوى الحميمية الكبرى، وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه بسائر الموصوفين بها من الخلق، ولا نعتقد التشبه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة وذكر بعض كلام الزهري وكحل ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي وأسود بن سالم وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم في هذا الباب، وفي حكاية ألفاظهم طول، إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها، ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة المنسوبة إليه في الكلام في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، وذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، ثم قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة، قول أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون شيئا من ذلك، وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله على عرشه كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: خلقت بيدي، وكما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى: تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن الله عالما كما قال تعالى، وأقروا أن لله علما كما قال تعالى: أنزله بعلمه، وكما قال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة، وذكر مذهبهم في القدر، إلى أن قال: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف، من قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم، لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق، ويقرون أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون لا يراه الكافرون، لأنهم عن الله محجوبون. قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وذكر قولهم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء، إلى أن قال: ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، إلى أن قال: وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل ويتنازعون فيه من دينهم، ويسلمون للروايات الصحيحة ولما جاءت به الآثار التي جاءت بها الثقات عدلا عن عدل، حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة، إلى أن قال: ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف يشاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إلى أن قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع الاستكانة والتواضع وحسن الخلق مع بذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المآكل والمشارب. قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله، وهو المستعان. وقال الأشعري أيضا في اختلاف أهل القبلة في العرش، قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه الأشياء، وأنه استوى على العرش كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وأن له وجها كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال تعالى خلقت بيدي، وأن له عينين كما قال تجري بأعيننا، وأنه يجيء يوم القيامة وملائكته كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث ولم يقول شيئا إلا ما وجدوه في الكتاب، وجاءت به رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت المعتزلة إن الله استوى على العرش بمعنى استولى، وذكر مقالات أخرى.
طيب وقال عفوا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا يزال المؤلف رحمه الله يورد أقوال العلماء والأئمة في إثبات الصفات الله عز وجل، وكما قال الشيخ رحمه الله كما سيمر بنا أن هؤلاء العلماء الذين ذكرت أسماءهم وذكرت مقالاتهم هي في إثبات الصفات في الجملة، وإلا كما مر بنا وستأتي عبارة بنصها ليس كل ما قاله هؤلاء يقول به المؤلف أو يقول بها للسنة، لكن المقصود أن هؤلاء يثبتون الصفات في الجملة، وعندهم من الإثبات في الصفات الله تعالى ما لا تجده عند المتأخرين المتكلمين. فمثلا عندنا القاضي أبو يعلى رحمه الله في كتابه إبطال التأويل، هذا الكتاب طبع منه مجلدان أو جزءان بعنوان إبطال التأويلات، وأبو يعلى رحمه الله القاضي أبو يعلى من الأئمة الكبار الحنابلة في الفقه، لكنه في الاعتقاد عنده شيء من اضطراب، وشيخ الإسلام بن تيم رحمه الله ذكر ذلك في غير موطن، وقال وإن كان في كلام القاضي يعني أبو يعلى مواضع اضطرب فيها كلامه وتناقض، هذا أمر. الأمر الآخر أن القاضي أبو يعلى رحمه الله وعفى الله عنه ربما سلك مسلك التفويض في بعض الأحوال، وربما أيضا وافق المتكلمين في مسائل مثل القول بتماثل الأجسام، هذه من الأقوال التي تعتبر في غاية السفسطة، اللي يقول كل أجسام متماثلة، فالأجسام ليست متماثلة، الفيل ما هو مثل البعوض والإنسان ما هو مثل الحيوان، لكن هذه من البدع الكلامية التي قال بها المعتزلة وتأثر بها من تأثر من الأشاعرة وبعض الصفاتية كالقاضي أبي يعلى رحمه الله. أيضا شيخ الإسلام انتقده رحمه الله في موطن ثالث في كتابه إبطال التأويلات الذي طبع منه جزءان، أنه أورد فيه حديث موضوعة، أورد فيه حديث موضوعة لا تصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن بيعلى هو من صفاته يثبت الصفات في الجملة، لكن عنده هذه المآخذ التي ذكرنا طرفا منها رحمه الله تعالى. لاحظنا الآن لما يقول رحمه الله لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، هو الآن ينفي التأويل مطلقا، القاضي أبو يعلى ينفي التأويل مطلقا، وله الكتاب عنوان هكذا إبطال التأويلات، ويقابل ذلك من يعني يجيز التأويلات مطلقا كابن فورك الذي له كتاب اسمه تأويل مختلف الحديث، والتحقيق في ذلك أن التأويل يعني لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا، بل لابد فيه من التفصيل الذي مر بنا في المجلس الذي قبل أمس، أن التأويل يعني لفظ فيه اشتراك يراد به التفسير، يراد به الحقيقة والعقل، يراد به صرف الكلام على الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح. فالمقصود أن هذا هو المسلك التحقيق، أن لا يرد التأويل مطلقا ولا يقبل مطلقا، وإن كان بعض الذين يردون التأويل مطلقا يريدون معنى صحيحا، وهم أنهم يردون التأويل الفاسد، لكن ما دام أن التأويل له عدة معان وله عدة إطلاقات فيتعين ماذا؟ الإطلاق في الحكم ولا التفصيل؟ التفصيل. قال والواجب حمله على ظاهرها، هنا كلمة الظاهر سيمر بنا في كلام المؤلف ما فيه من الإجمال، فإذا قلنا نصوص الصفات تحمل على ظاهرها فالمراد بالظاهر هنا هو ما دل عليه الدليل واقتضته النصوص الشرعية وأيضا دل عليه السياق، يعني لأن من من المبتدعة وأيضا حتى من يعني بعض أهل السنة يتوهم أن الظاهر أن ظاهر النصوص الصفات ظاهرها التمثيل، ظاهرها التمثيل، فيقول ظاهر النصوص الصفات ليس مرادا ومقصوده أن ينفي التمثيل، وهو قد أصاب من جهة المعنى لكن أخطأ من جهة هذا الإطلاق، فإن الظاهر ظاهر النص أو ظاهر نصوص الصفات عند السلف ليس ظاهرها ماذا؟ ليس ظاهرها التمثيل، وإنما ظاهرها أن نثبت الصفات التي جاءت بهذه النصوص من خلال ما دلت عليه ومن خلال ما اقتضاه السياق واحتث به من القرائن. هنا لما قال رحمه الله عبارة يعني يمكن نحتاج أن تأملها، لما قال في آخر كلامه فلو كان التأويل سائغا لكانوا إليه أسبق، هو يقصد لو كان التأويل هو التأويل معناه عند المتأخرين، هذا اللي يبدو، لأن ابن قدامة وكذا أيضا أبو يعلى كلهم يذمون التأويل مطلقا، ابن قدامة له رسالة ذم التأويل، وأيضا كذلك أبو يعلى كما قلنا كتابه إبطال التأويلات. فهنا الآن يقول فلو كان التأويل سائغا، اللي هو التأويل ماذا؟ اللي هو عند المتأخرين، صرف الكلام على الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح، لو كان سائغا لكان إليه الصحابة أسبق، قال لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة. هذه العبارة يعني هي تبقى الإشكال، فإذا أردنا أن نخرجها تخريجا حسنا فنقول هذا إما على سبيل التنزل أن المؤلف يتنزل مع هؤلاء، وإما على سبيل على حد إيش؟ على حد ظنهم، على حد ظن من؟ المتكلمين. فالمتكلمون لما لجأوا إلى التأويل اللي هو صرف الكلام، لما لجأوا إليه؟ ظنا منهم ماذا؟ أن نصوص صفات ماذا؟ فيها تشبيه، ظنا منهم أي نعم. فقوله رحمه الله قال فلو كان التأويل سائغ لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة، إما نقول هذا قالوا على سبيل التنزل وعلى سبيل الفرض، أو على حد إيش؟ على حد ظن ودعوى المتكلمين أنهم لجأوا إلى التأويل اللي هو التحريف وصرف الكلام عن معناه المتبادر منه عن معناه الذي دل عليه الدليل إلى وحشي اللغة وغريبها ومجازاتها، خوفا من محذور ماذا؟ خوفا من محذور التشبيه على حد دعوة. بعدها نقل نصا طويلا لأبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله، والأشعري باختصار أبو الحسن هو طبعا يعني مكث 40 سنة على مذهب المعتزلة، لأنه عاش عند زوج أمها بعلي الجبائي ثم ترك ذلك، ويعني آخر أمره أنه سلك طريقة أهل السنة الجماعة يعني بإيجاز، لكنه رحمه الله لم يكن على دراية بمذهب السلف على وجه التفصيل كما حر شيخ الإسلام هذا، وأيضا حتى من فتاوى المشايخ عندنا فتوى اللجنة الدائمة عندنا لأن الأشعري رجع إلى مذهب السلف لكن رجوعا ماذا؟ بالجملة، لكن لم يكن عنده دراية بمعرفة مذهب السلف على سبيل إيش؟ على سبيل التفصيل. ترى فالقصد من هذا أنه رجع إلى مذهب السلف لكن في الجملة، لا سيما أنه درس على بعض علماء الحديث اللي هو الساجي رحمه الله تتلمذ الأشعري عليه. لكن مما يحمد للأشعري أنه كان له جهد مشكور في الرد على المعتزلة، وكما يقول بعض العلماء يعني أن المعتزلة يعني رفعوا رؤوسهم حتى ظهر الأشعري فحجرهم في أقماع السمسم، يعني أنه إيش ضيق عليهم الخناق، فهو كان على دراية يعني تامة ومعرفة تفصيلية بمذهب إيش المعتزلة. هذا واضح لما تقرأ مثلا وتتصفح مقالات الإسلاميين تجد يقول مثلا دقيق الكلام جليل الكلام، فهو عنده من المعرفة بالمذهب المعتزلة يعني معرفة تفصيلية، خاصة وأنه مكث 40 سنة على مذهب الاعتزال. تجد كلامها رحمه الله في اللي هو كتاب مقالات الإسلاميين، طبعا هذا كتاب اسمه مقالات الإسلاميين، مراد بالإسلاميين هنا إيش؟ اللي هم الفرق الإسلامية، فلما يقال الإسلاميين أو يقال المصلين فالمراد بهم الفرق الإسلامية، الفرق الكبار بالذات اللي هم الشيعة والخوارج والمعتزلة والمرجئة، فيسميهم العلماء يسمي عندك مقالات الإسلاميين، أو حين يسمونهم إيش المصلين باعتبار يسمون أهل القبلة أو أهل الصلاة، هذا المراد بهذا المصطلح. وتعرفون أن مصطلح أهل القبلة أو مصطلح أهل الإسلام أو مصطلح أهل الصلاة أوسع من إيش من مصطلح إيش أهل السنة، فهذا أمر يعني كلامه في إثبات مذهب السلف واضح وبين، لكن نقف على بعض المسائل. هنا قال أنه سبحانه وتعالى له عينين بلا كيف، شيخ الإسلام يعني أحيانا يقرر يقول أن مذهب السلف على أن الله تعالى له يعني عينان، وأحيانا يقول أن ممن حكى الإجماع أبو الحسن يعني، فهنا الله سبحانه وتعالى له عينان، والدليل حديث قوله صلى الله عليه وسلم أن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور عين اليمنى كان عينه عنبة طافية، والعور هو فقد إحدى العينين. هنا لما قال وأن أسماء الله لا يقال أنها غير الله كما قالت المعتزلة الخوارج، فلا يقال أن الأسماء الله غير الله، هذا ما قرره المؤلف. لكن الذي حرره شيخ الإسلام أن حتى كلمة غير، نفس كلمة غير هذه غير، هي لفظ أيضا فيه إجمال واشتراك، فغير له معنى عند المعتزلة وله معنى عند الأشاعرة، وأهل السنة يعني يطلقون الغير ويريدون به هذا وهذا، فالغير ليس له معنى واحد بل له معنيان. فقد يراد بالغير ما جاز مفارقة أحدهما الآخر، وقد يراد بالغير ما ليس هو إياه، وأهل السنة يطلقون الغير على المعنيين. فما دام له أكثر من إطلاق فعندئذ ماذا يتعين؟ ماذا يتعين؟ التفصيل. فلا يقال مثلا يعني ما يقال أن الصفة عين الموصوف، ولا يقال أن الصفة إيش غير الموصوف، لا بد من التفصيل. نعم. على كل هنا لما قال رحمه الله ونقول القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في اللفظ والوقف من من قال باللفظ والوقف هو مبتدع عندهم. طبعا الأشعري يعني يذكر هذه المقالات لأنها كانت ظاهرة في ذاك الزمان، والإمام أحمد رحمه الله يعني بجهاده وجهوده رد على هؤلاء جميعا، على من قال بخلق القرآن، وعلى من قال باللفظ، وعلى من قال بالوقف. فهذه كلها الإمام أحمد رحمه الله يعتبرها كلها إيش؟ كلها كلها كل هذه المقالات مقالات الجهمية. فعندك مقالات الخلقية اللي قال القرآن مخلوق، وأول يعني من أظهر ذلك اللي هو مثلا جعد بن درهم، وعندك مقالة الواقفية اللي يقولون أن نقول القرآن كلام الله ونقف، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. وهذه أول من أظهرها محمد بن شجاع الثلجي، محمد بن شجاع الثلجي اللي لقبونه بترس الجهمية. وعندك مقالة من اللفظية اللي يقولون يقول القرآن نقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وهذه مقالة أول من أظهرها الحسين الكرابيسي. فالإمام أحمد رحمه الله تصدى لهذه المقالات كلها، ويعني جهم كل هذه الطوائف الثلاث، يعني حكم عليهم بأنهم جهمية كما جاء ذلك في جملة من آثاره رحمة الله. هذا يبين لك أن السلف رحمة الله يعني كانوا بالمرصاد، وكانوا يدبون عن دين الله، وأيضا كانوا يعني يدركون دسائس البدع وما يعني يقعون فيه مثلا من 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 هذا التلون. فلما تأتي مقالة ألفاظ القرآن يقول أنا ما أقول القرآن مخلوق، لكن أقول إيش لفظي بالقرآن مخلوق. فجاءت عبارة الإمام أحمد التي يعني تسد الباب ويعني تغلق منافذ الابتداع، لما قال عبارة الشهيرة من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو ماذا؟ فهو مبتدع. إلى أن قال رحمه الله ويسلمون للروايات الصحيحة لما جاءت به الآثار التي جاءت بها ثقات عدلا عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقال كيف ولا لما. نعم، هذا العبارة المتينة مهمة، قضية التسليم للنص والانقياد والخضوع له. قال ولا يقال لما ولا يقال كيف، والعلماء يبينون ذلك أنه يقولون لا يقال كيف في صفاته، ولا يقال لما في أفعاله. لما لا يعني لما لا يقال كيف؟ لقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فكيفية صفاته قد استأثر الله بها، كيفية ذاته وصفاته. ولا يقال لما في أفعاله لأنه سبحانه وتعالى قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، مع يقيننا التام لما نقول أنه لا يقال لما في أفعاله أن الله تعالى كل ما يفعله ويقدره له الحكمة البالغة في ذلك، التي يعني قد يعلم البشر شيئا منها وقد يخفى عليهم الكثير، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قوله رحمه الله وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء، هذا يعني هكذا يعني يكرر الأشعري، والمؤلف قرر في غير موطن أن القرب لا يكون للخلائق كما قرر الأشعري، وإنما القرب يكون خاصا، فالله تعالى ليس قريبا من كل شخص، وإنما هو قريب كما جاءت بذلك النصوص، قريب من السائل بالإجابة وقريب من المطيع بالإثابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أما ما احتج به رحمه الله من آية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فمر بنا أن هذا قرب من؟ قرب الملائكة كما دلت عليه الآية، سياق الآية إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قال بعدها رحمه الله ذكر لك جوانب يعني سلوكية أخلاقية لما قال الاستكانة، التواضع، كذا، ترك الغيبة، تفقد المآكل، يعني لو تحرر الحلال. هذا ملحظ متين تجده يقرر أشعري ويقرر مثل جملة من علماء من السلف في عقائدهم، الإسماعيلي في عقيدته، الصابوني شيخ الإسلام في عقيدة السلف أصحاب الحديث، قوام السنة الأصفهاني شيخ الإسلام كما تعرفون في الوصية. فهذه جوانبها اهتم بها السلف الصالح ولأهميتها، ولأنها من لوازم الإيمان ولوازم المعتقد الصحيح، تجدهم يحتفون بها ويذكرونها حتى في مصنفات الاعتقاد. قوله رحمه الله قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم، نفس الكلام، أن هذا الجسم يعني اعتراف فيما بعد ما اعتراف من الإجمال والاشتراك. وكلامه رحمه الله يكون صحيحا إذا أريد بالجسم ماذا هو الآن، لما يقول أن أهل السنة يقول ليس بجسم، يكون كلامه صحيحا إذا أريد بالجسم ماذا نعم إذا أريد به المعنى في اللغة، في لغة العرب، أن الجسم هو البدن أو الجثة أو الجثمان يعني. لكن كما مر بنا أن الجسم صار له عدة إطلاقات وله عدة معان، فيحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى التفصيل، والله أعلم. طيب تفضل.
أحسن الله عليك. قال: وقال أيضا أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه الإبانة في أصول الديانة، وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صنفه عليه يعتمدون في الذب عنه عند من يطعن عليه، فقال: فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة. فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلالة وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم. وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله مستوى على عرشه كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها كما قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: خلقت بيدي، وكما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وأن له عينين بلا كيف كما قال تعالى: تجري بأعيننا، وأن من زعم أن أسماء الله غيره كان ضالا، وذكر نحو مما ذكر في الفرق إلى أن قال: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا، والدين بأن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل، وأنه عز وجل يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها ثقات عدا عن عدل حتى ينتهي إلى الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل، هل من مستغفر، وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل، ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه، ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن لنا به، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من عباده كيف شاء كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى إلى أن قال: وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابا بابا، ثم تكلم على أن الله يرى واستدل على ذلك، ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل على ذلك، ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال: لا أقول إنه مخلوق ولا غير مخلوق، ورد عليه، ثم قال: باب في ذكر الاستواء على العرش، فقال إن قال قائل ما تقولون في الاستواء؟ قيل له إن الله مستوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وقد قال الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال بل رفعه الله إليه، وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى حكاية عن فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات إذا اطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات، وقال أأمنتم من في السماء يقسم بكم الأرض فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال أأمنتم من في السماء، لأنه مستوى على العرش الذي فوق السماوات، فكل ما أعلى فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات. وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماء، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا، فلم يريد أن القمر يملأهن وأنه فيهن جميعا. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله على العرش الذي فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفع أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. ثم قال فصل. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء، والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستولي على الأشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقدار، لأنه قادر على الأشياء مستولي عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوي على الحشوش والأخلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يخص العرش دون الأشياء كلها. وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل. ثم قال باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر الآيات في ذلك، ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع حكايته. ثم قال فإن سئلنا أتقولون لله يدان؟ قيل نقول ذلك. وقد دل عليه قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى لما خلقت بيدي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته. وقد جاء في الخبر الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي، ويريد به النعمة. وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما من كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل فعلت بيدي ويعني به النعمة، بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة. وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه. وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم، وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده، قال في كتاب الإبانة تصنيفه فإن قال فما الدليل على أن لله وجه ويدا؟ قيل له قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه وجه ويدا. فإن قال فما أنكرتم أن يكون وجه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجه ويدا إلا جارحة؟ قلنا لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه. وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأننا لا نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضا واعتلوا بالوجود. قال فإن قال قائل تقولون إنه في كل مكان، قيل له معاذ الله، بل هو مستوى على العرش كما أخبر في كتابه فقال الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ قال ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا. هذا وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. وقال أيضا في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا.
طيب عفوا، هنا في كلام أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله في الإبانة، قال عندك في كتابه الذي سماه الإبانة، نعم كتاب الإبانة في أصول الديانة هو آخر ما صنفه رحمه الله، وكان هذا آخر كتبه، كما قال عندك: وعليه يعتمدون في الذب عنه، يعني من مثل من مثل ابن عساكر عندما ألف كتاب تبيين كذب مفتري فيما نسب الأشعري، فهم يدافعون عن أبي الحسن من خلال هذا الكتاب. وهذا الكتاب اللي هو الإبانة هو في الواقع هو شجن في حلوق الأشاعر المتأخرين، ولذا يشككون فيه، وبل وصل الأمر أنه في بعض طبعات الإبانة فيها زيادات وفيها أقحم بعض الأمور التي تخالف ما يعني انتهى إليه الأشعري. ونبه شيخنا عبد الرحمن المحمود إلى طبعة الدكتور الفقيه حسين، وهي طبعة متداولة، وأن هذه الطبعة فيها زيادات مدسوسة كما ذكر ذلك في رسالته أو في كتابه موقف ابن تيمية الأشاعرة. على كل كلام أبي الحسن واضح وبين، لاحظ الاحتفاء وتنزيل الإمام أحمد منزلة اللائق به لما ذكر أنه على معتقد الإمام أحمد، وذكر أنه الإمام الفاضل الرئيس الكامل، فهؤلاء يعني يدركون منزلة الإمام أحمد رحمه الله في زمن المحنة التي امتحنت بها الأمة وابتلوا بهذه المقالة، مقالة القول في القرآن، ولم يثبت لهذا الإمام الجليل هذا الإمام الرباني أحمد رحمه الله. ولهذا تجد جملة من الأئمة الذين كانوا يعني عاصر الإمام أحمد كأبي المديني ويحيى بن معين ونحوهم، كان منهم من يشبه موقف أحمد رحمه الله بموقف الصديق رضي الله عنه من المرتدين، وكانوا يسمون الإمام أحمد الصديق الثاني، هو مقام عظيم فعلا. لما تجد الكل تخلى عن الإمام أحمد وبقي الإمام أحمد ثابتا ومقررا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ويتخلى عنه أصحابه ويتخلى عنه العلماء والقضاة كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 12، ويثبت أمام هذا الأذى والتعذيب والسجن من أجل نصرة دين الله عز وجل، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. يعني هنا إن كان فيه يعني لما قال: وأن الله تعالى يقرب من عباده كيف شاء، أمر بنا أن القرب لا يكون خاصا، قال كما قال تعالى: ثم دنا فتدلى، طبعا هذا كما لا يخفى عليكم هذا دنو من في الآية؟ دنو جبريل عليه السلام، فما جاء في آية النجم ثم دنا فتدلى هو دنو جبريل. أما ما جاء في حديث الإسراء والمعراج في رواية شريك ثم دنا ماذا؟ ثم دنا الجبار، فما جاء في رواية شريك فهو دنو الرب سبحانه وتعالى، وأما ما جاء في آية النجم فهو دنو جبريل عليه السلام. لاحظ كلامهم يعني كلامهم متين وواضح لما في إثبات العلو والاستواء، فهو أثبت الاستواء وذكر عندك العلو، وبين لك أن السماء المراد بها العلو، أأمنتم من في السماء، المراد بالسماء هنا إيش؟ العلو، سماء أي علا، وكل ما علاك فهو إيش؟ فهو سماء. أشار أيضا رحمه الله إلى الدليل الفطري، وهو الناس بفطرتهم أنهم إيش؟ يرفعون أيديهم إلى السماء. رد على أصحاب التأويل الفاسد، طبعا أصحاب التأويل الفاسد هم الأشاعرة الآن الذين يقررون هذا المذهب الفاسد، لما فسروا الاستواء بماذا؟ بالاستيلاء. هنا هو قال عندك إيش؟ وذهبوا في الاستواء القدرة، هو طبعا تفسير الاستواء بالقدرة أو بالاستيلاء هو المعنى واحد، يعني المعنى متقارب، فهم بدلا ما يقول أن استوى على وارتفع يقول استوى بمعنى إيش؟ استولى، أو الاستواء هو القدرة. فجاء رد المؤلف واضح وبين، وهذا الرد الواضح البين قرره أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى وغيره. فهو لما يقول لك أن الاستواء هو الاستيلاء أو الاستواء هو القدرة، فإذن إيش؟ لا مزية العرش ولا خصية العرش، فالله تعالى على كل شيء قدير أليس كذلك، وليس على العرش فحسب. فكونه سبحانه وتعالى لما يفسر الاستواء بأنه مستول ومقتدر، فاستيلاءه وقدرته على إيش؟ على ماذا؟ على كل شيء. إضافة لما ذكر العلم لما تقول لك نستوى مع نستولى، مع أن كان في مغالبة أليس كذلك، كان في مغالبة أو نوع من الصراع ثم حصلت الغلبة، هذا كله مردود. أيضا تقريره للصفات الخبرية الوجه واليدين، يعني تجد على فعل على طريقة السنة المحضة إثبات اليدين لما أورد آية صاد يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهذه من أصرح الأدلة في إثبات اليدين لله عز وجل. واضح ماذا قال عندكم الآن لما قال تعالى لما خلقت بيدي، أنه ما يجوز أن يقال اليد هنا إيش هي، ماذا هي؟ النعمة، لا سيما أنه جاء إيش بالتثنية، والتثنية كما حر شيخ الإسلام وأطال وبين في الرسالة المدنية، وأيضا كذلك ذكر شيء من ذلك في القاعدة الثالثة في التدمرية. التثنية في لغة العرب هي نص في إيش، نص في العدد. فلما قال تعالى بيدي فلا يحتمل أن يراد باليد النعمة، فإن نعم الله كثيرة، ما هي نعمتين، ولا يحتمل أيضا اليد هنا بمعنى القدرة، فالقدرة صفة واحدة. فالمقصود أن تقرير المؤلف رحمه الله كون مثلا الأشعري اختار هذه الآية التي هي يعني من جهة دلالتها وصراحتها في إثبات اليدين واضح بين أن الله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقته، فأضاف الخلق إلى نفسه، ثم جاء بيدي الباء الدالة على أن الله تعالى باشر ذلك، باشر خلق آدم بيده سبحانه وتعالى، وجاءت بالتثنية التي هي نص في العدد، فيعني عندئذ إيش تبطل هذه التأويلات المستكرهة الفاسدة أن اليد هنا هي النعمة أو القدرة. بعدها نقل رحمه الله كلام القاضي الباقلاني، والقاضي الباقلاني هو لا شك أنه من أئمة الشاعرة، وشيخ الإسلام كما تلاحظون أثنى عليه من جهة أنه يعني هو أفضل المتكلمين يعني في هذا الباب، لكن يعني مما يحمد للباقلاني كما ذكر الشيخ في غير موطن أنه ممن يعني كشف إسرار الباطنية وكشف أستارهم، وله كتاب في ذلك، وهو صاحب العبارة التي قالها الغزالي فيما بعد لما قال عن الباطنية اللي هم الإسماعيلية والدروز والنصيرية، قال ظاهر مذهبهم إيش الرفض وباطنه إيش الكفر المحض، قالها الباقلاني، ثم قالها الغزالي في كتاب تهافت كتاب فضائح الباطنية. وشيخ الإسلام يقول أن ابن الباقلاني هو أكثر إثباتا، أكثر إثباتا بعد الأشعري. فلاحظ المذهب الأشعري يعني كل ما تقدمت به يعني الأيام وتصرمت السنون كلما زاد انحرافا. فالشيخ دائما شيخ الإسلام يقول ابن كلاب خير من الأشعري، والأشعري خير من تلاميذه، وتلاميذه خير من إيش من الباقلاني، والباقلاني خير من الجويني، والجويني خير طبعا من الرازي، وهكذا كلما يعني امتد الأمر كلما زاد الانحراف وزاد الضلال. فالمقصود أن الباقلاني يعني مما يعني يحمد له القاضي الباقلاني أنه إيش يعني يثبت الصفات الخبرية كما تلاحظ، يثبت الوجه ويثبت الاستواء، هذا مما يعني يذكر له كما في هذا النص الذي بين أيدينا. وإن كان عنده بعض يعني قضية مثلا المقدمات المنطقية العقلية يعني احتفى بها. فلما ننظر إلى كلامه الذي هنا أورده المؤلف، لاحظ قال لما قال فما الدليل أن له وجه ويد، فلاحظ هذا الأشعري المتقدم يثبت الوجه واليد، والآن الأشاعرة لا يثبتون ذلك أبدا. قال عندك هنا فإن قال فما أنكرت من يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة، هذا يعني هو يرد اعتراض المخالف له، والمعترض هنا هو المعتزل، المعتزل هم اللي ينفون الصفات جملة. فيأتي المعتزل ويقول يعني المعتزل لو قلنا بعبارة قد تكون أوضح، المعتزل يقول أنا أنكر الوجه واليدين، لماذا؟ لأني لا أعقل من يوصف بالوجه واليدين إلا ما كان إيش جسما، واضح الآن؟ فجاء رد بالباقلاني في غاية الإحكام لما قال يعني أنت مثلا أيها المعتزلي أن تثبت الأسماء، صح؟ المعتزلي يثبت الأسماء، فأنت الآن تثبت حي سميع بصير أو تثبت مثلا عزيز حكيم، ونحن لا نعقل أو لا نعقل في الواقع المشاهد من يسمى بهذه الأسماء إلا ماذا؟ إلا ما كان إيش مخلوقا، أليس كذلك؟ طبعا المعتزلي ماذا سيقول؟ لا، يقول لا، هذه الأسماء لما أسمي الله تعالى عزيز حكيم مثلا إلى آخره، فهذه إيش تختص بالله، وإذا سمينا المخلوق مثلا يعني حكيم عزيز فهذا أيضا إيش يختص بالمخلوق. فنحن نقول وكذا الباقلان يقول أيضا أن لما أقول أن تعالى له وجه ويدين فهذا إيش؟ يختص بالله، وليس وجه الله كوجه المخلوق، وليست يداه كيدي المخلوق. هذا الأصل الذي ذكره شيخ الإسلام هو يعني تلحظ الآن الباقلان يقرره، اللي هو إيش؟ القول في بعض الصفات كالقول إيش في البعض الآخر. أيضا رد على المقالة الشنيعة التي تجد أن متعبدة أو طوائف من متعبدة الأشاعرة يقولون بها أن الله تعالى في كل مكان، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، فبين لك المؤلف أن الله تعالى موصوف بالعلو وموصوف بالاستواء، وأنه لو كان في كل مكان في هذه المحاذير الثلاثة ذكرها، معناه أن لو قلت في كل مكان معناه يعني أعوذ بالله أن الله تعالى في إيش؟ في الأماكن التي يرغب عن إيش؟ عن ذكرها من الحشوش والمراحيض، تعالى الله عن ذلك. وأيضا لو قلنا الله تعالى في كل مكان لوجب كما يقول إيش؟ أن يزيد إيش؟ بزيادة الأمكنة، وينقص إيش؟ بنقصانها. والثالث لو كان كذلك، لو كان الله تعالى كما يزعم في كل إنعام، لصح ماذا؟ أن الشخص إذا دعا يعني ما يرفع يديه للسماء، وإنما إيش؟ يجعلهما إيش؟ إلى الأرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال رحمه الله: صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع، هذا كلامته. لكن يعني هنا يأتي المأخذ على الباقلاني أنه إيش؟ هو لا يثبت يعني هذه الصفات، لا يجعل الصفات إيش فعلية. فتلحظ الآن لما ذكر الكلام والغضب والرضا جعل الصفات ماذا؟ جعل الصفات ذاتية، فهو لا يزال على طريقة أيضا ابن كلاب، لأن الكلابية والأشاعر عموما تجدهم إيش؟ لا يثبتون، هو يثبت صفة مثل الغضب لكن يجعلها ماذا؟ صفة إيش؟ ذاتية قديمة أزلية، هذا موطن الغلط عنده. فعندك الغضب، الرضا، الكلام كلها متعلق بماذا؟ متعلق بمشيئته واختياره، أليس كذلك؟ الله تعالى قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، فهو ما حصل الرضا إلا بعد إيش؟ إلا بعد إيش؟ البيعة. ومن يقتل متعمدا فجزاه جهنم خالدا، وغضب الله عليه، إنما وقع عليه الغضب بعد إيش؟ بعد أن قتل أخاه المسلم. وهكذا كلام الله متعلق بمشيئته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. طيب تفضل.
قال: وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا، وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يطلبه. وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام، وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء، ولكن كثير من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أوتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم، ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لا رجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا، قال الله لهم: فلم قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم، يقول سبحانه: لا ما جاءتكم به أنبياءكم تتبعون، ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم، فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان. وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب رسالة نظامية: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في أي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. قال: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقدا اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يألون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمام بها فوق اهتمام بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصره معصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع. فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات.
عفوا صفات إيش؟
المحدثين. أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناه إلى ربي فليجري آية السواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تجري بأعيننا وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا. قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. كان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا واحذروا زيغة الحكيم قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول الحق قال إن على الحق نورا أو كلاما هذا معناه. فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف الآراء العباد في هذه المهامه فما تتسع له هذه الفتوى. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجانسنا وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به. وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلمة عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته.
طيب عفوا هنا قال رحمه الله وملاك الأمر أن يهب الله العبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين. يعني هذا الملحظ شيخ الإسلام رحمه الله يعني في غمرة الردود ويعني إيراد الأقوال لا يغيب عن هذا الجانب جانب قضية يعني الإشارة إلى هذا الجانب الإيماني الوجداني اللي هو قضية أن الأمر هو لله تعالى من قبل ومن بعد وأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله في موطن آخر والعبد إذا عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم كما قال سبحانه وتعالى ولو أنهم فعلوا ما يعاظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا والذين اهتدوا زادهم هدى. فإذا ترك العمل بعلمه عاقبه الله بأن أضله عن الهدى الذي يعرفه. وذكر الآية فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا كلام في جامع المسائل الجزء الثالث. المقصود أن الشيخ رحمه الله جانب يعني اللجأ إلى الله وجانب استصحاب أن الأمر الله تعالى من قبل ومن بعد وأن الله تعالى يهب الهداية لمن يشاء بمنه وكرمه ويضل من يشاء بعدله وحكمته. هذا يعني يستحضره الشيخ في 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 مؤلفاته وتجده يريدها في ثناياها ولا تكاد تجد رسالة إلا ويختمها بإيش بسؤال الله تعالى الهداية كما نجد في هذه الرسالة وفي غيرها. هو الآن رحمه الله بعد هذا السرد الطويل يبين لك الآن يعني موجب إرادة الأقوال. يعني هو الآن أورد أقوال جملة من المحدثين وجملة من الفقهاء وجملة المتصوفة وجملة المتكلمين فبين وجه ذلك أن موجب إرادة هذه الأقوال أن طوائف لا تقبل إلا من إيش من بني جنسها. فبعض الصوفية لا يقبل إلا قول الصوفية وبعض المتكلمين لا يقبل إلا نعم. لكن المصيبة كما قال الشيخ رحمه الله أن هؤلاء المتكلمون المتأخرون لا هم قبلوا أدلة الكتاب والسنة ولا قبلوا ماذا ولا قبلوا كلام المتقدمين من إيش من أسلافهم. قال فصار فيهم شبه بمن شبه باليهود الذين لم يقبلوا ما جاء به أنبياؤهم الذين بعثوا إليهم ولم يقبل أيضا إيش ما جاء به سائر الأنبياء عليهم السلام. وشيخ الإسلام في غير موطن يشير إلى الشبه بين اليهود وبين المتكلمين كما يشير في مواطن إلى الشبه بين الصوفية وبين النصارى. فهذا يعني ملحظ يعني يذكر في هذا المقام. ذكر عندك مقالة الجويني. طبعا الجويني كما يعني يجب أن يذكر له الجوين هو في الواقع كما نبه جملة من الباحثين ومن شيخنا عبد الرحمن المحمود في رسالة موقف ابن تيمية، يعني هو في الواقع هو ممن قرب المذهب الأشعري إلى مذهب الاعتزال. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول أن الجويني أبا المعالي كان كثير المطالعة لكتب أبي هاشم الجبائي، وأبو هاشم الجبائي من رؤوس المعتزلة. نعم. ومع ذلك كان يقول أيضا عنه أنه من إيش من أذكياء العالم، اللي هو إيش أبو المعالي الجويني. المقصود أن الجويني لما الشيخ أورد كلامه أورده من رسالة النظامية، والجويني ألف كتاب الإرشاد، الإرشاد الذي هو يسميه شيخ الإسلام زبور المتأخرين من الأشاعرة، يعني هو مرجعهم. ثم طبعا الإرشاد كله مليء بالتأويلات الفاسدة والتحريفات، ثم بعدها تاب إلى الله تعالى وأناب ويعني ترك ذلك كله وسلك يعني جانب التأويل الفاسد، وقد أحسن في ذلك رحمه الله وعفى الله عنه، لكنه انتقل إيش إلى التفويض كما هو في هذه الرسالة النظامية. فالرسالة النظامية سمت رسالة نظامية لأنه كما ذكر عندك المحقق ألفها للوزير الشهير نظام الملك، فسميت النظامية لأنه ألفها له. طبعا قد يقول قائل الشيخ الآن إذا كان الجويني بهذا الانحراف كيف يرد كلامه؟ هو عين الحكمة أن أورد كلامه، لأنه الآن كما تعرفون أن الرسالة الآن الفتوى الحموية لما ذكر الشيخ في 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 المسالك الثلاثة، ومسلك أهل التخيل ومسلك أهل التأويل ومسلك إيش أهل التفويض، وبين الشيخ رحمه الله أن هذه الرسالة المقصود بها الرد على أي صنف؟ أهل التأويل. نعم. فكان من المناسب أن يورد كلام الجويني، لأن الجويني الآن في هذا النص وإن كان تبنى التفويض مذهب التجهيل مذهب التضليل، إلا أنه كان إيش كما تلحظ هذا النص المهم، يعني يشنع على مسلك ماذا؟ يشنع على مسلك إيش التأويل كما تلاحظه في كلامه. قال عندكم طبعا لما قال وذهب أئمة السلف للانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها للرب، هذا لا يسلم له، لأن معاني الصفات إيش معلومة ولا مجهولة؟ معلومة. نفس الشيء لما قال وقد درج صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض للمعاني، هذا غير صحيح، فمعاني الصفات معلومة كما سبق مر بنا. وهو على كل يعني مثل ما يقول جيت يعني بلغة العصر جاءته ردة فعل، فكان يسلك التأويل بإطلاق التأويل المذموم، ثم الآن ترك التأويل إيش مطلقا. ولهذا عندك يقول فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمام بروع الشريعة، فهو يذم يعني التأويل مطلقا وكان من قبل إيش يعني يراه مطلقا. يعني أيضا لما ذكر الشيخ رحمه الله قال وليس كل من ذكرنا شيئا من قول المتكلمين غيرهم يقول بجميع ما نقوله، هذا بين يعني هؤلاء المتكلمون بالذات كون مثلا يثبتون الصفات الباقلاني ولا الجويني ولا مثلا حتى بعض الحنابلة تأثروا بالكلام كالقاضي أبي يعلى، فيعني كون نقلنا كلامهم لا يعني إيش أنهم يقولون إيش بكل ما نقول به، وليس كل ما يقولون به أيضا إيش يكون ماذا يكون مقبولا، لكن الشيخ كان في غاية الحكمة أنه إيش احتج بكلام هؤلاء الذين تأثروا بعلم كلام ومع ذلك أثبتوا صفات تعالى، تجد أن المتأخرين المتكلمين ينكرونها. فتلاحظ مثل قضية العلو، قضية الاستواء، قضية الصفات الخبرية، الوجه اليدين، هؤلاء متكلمون ويثبتونها، ويعني من جاء بعدهم ممن ينتسب إليهم ماذا ينكرونها. تلاحظ أيضا ما عند الشيخ رحمه الله من الإنصاف والعدل، وأن الحق يقبل من كل شخص، كون هذا الشخص مثلا يعني مبتدع أو كذا، لكن ما دام أنه قال حقا وقال صواب نقبل حق. وذكر عندك مقالة معاذ رضي الله عنه معاذ بن جبل لما قال واقبل الحق من كل من جاء به واحذر زيغة الحكيم، وبين أن على الحق نورا، إن على الحق نورا. طيب تفضل.
أحسن الله عليك. قال ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس في ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال. فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعتك وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد. فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عليم بكم. وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو معهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم المعية هنا مع الاطلاع النصر والتأييد. وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول لا تخف أنا معك أو أنا حاضر ونحو ذلك، ينبه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف باختلاف المواضع. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها. وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها.
طيب عفوا، عندنا الآن مسألة الشيخ ذكرها هنا في ختام الرسالة أو في آخرها، وهي مسألة ما قد يتوهمه البعض من التناقض أو الاشتباه في قضية كيف يجتمع الأمر في حق الله سبحانه أنه على العرش استوى وأنه موصوف بالعلو والفوقية، وبين أنه ما جاء في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم. فالبعض قد يشتبه عليه الأمر كيف يعني يجمع بين النصوص الدالة على العلو والفوقية وبين النصوص الدالة على معيته لخلقه وأنه معهم باطلاعه وإحاطته سبحانه وتعالى. فالشيخ رحمه الله طبعا له رسالة في هذا مستقلة في المجموع، وتكلم عن مسألة عدة مواطن. الذي يهمنا هنا في هذا المقام ما ذكره الشيخ رحمه الله مع بعض التعليقات. أولا يعني كما يعني أشار الشيخ النصوص يصدق بعضها بعضا، ما في تعارض بين هذه، ولهذا تجد سبحان الله النص يجمع بين الأمرين. فعندك مثلا آية الحديدة التي ذكر المؤلف ذكرت الأمرين، قال تعالى ثم استوى على العرش، استوى معنى على وارتفع، إلى أن قال سبحانه وتعالى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء ويعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. فالآية الكريمة جمعت بين أمرين، ونفس الكلام حديث الأوعال الذي ذكر المؤلف طرفا منه والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن كلمة أن المعية معناها المصاحبة المطلقة أو المقارنة المطلقة، فلا تقتضي لا تقتضي امتزاجا ولا اختلاطا كما يظنه أو كما يتوهم البعض. وهذا الأمر كما ذكر الشيخ في مواطن لا سيما في بيان تلبيس الجهمية في المجلد الخامس، قضية أن المعية لا تقتضي الاختلاط، هذا يعني يقول هذا يعني أمر معلوم بالضرورة في لغة العرب. وأنت الآن لما تنظر نصوص القرآن وتنظر ما ذكر المؤلف أيضا من جهة اللغة، لما تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، ما حد يقول أن القمر والله قد صار ملاصقا لك أو مختلطا بك أو يعني ممتزجا بك. الله تعالى قال وما آمن معه إلا قليل، ولا في اختلاط ولا امتزاج. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه. فلاحظ الآن عندك لما تنظر إلى يعني هذه الآيات ومواردها تجد أن المعية هذا معناها، هي المصاحبة والمقارنة، ولا يلزم ذلك إيش اختلاطا ولا امتزاجا. وهذا أمر يعني كما قال الشيخ يعني أنها لا تقتضي المخاط، هذا أمر يقول معلوم بلغة العرب، وقال لم يقل أحد من علماء اللغة أن المعية تقتضي الموازي. لاحظ قوة الحجة، ما قال أحد. فكيف يتوهم البعض أنه إذا قلنا الله تعالى معنا وهو معكم أينما كنتم كما هو الآية، يظن أنه إيش أن الله تعالى مع خلقه، وهذا تعالى عن ذلك، فالله تعالى موصوف بالعلو أزلا وأبدا سبحانه وتعالى. إذن خلصنا إلى إيش؟ أن النصوص صدق بعضها بعضا، وأنه لا تعارض بين الأمرين، ولهذا تجد الآية والحديث تجمع بين الأمرين. والثاني أن المعية هي يعني مطلق إيش المصاحبة والمقارنة. بعدها لما ذكر الشيخ أن لما نقول معية هي المصاحبة أو مطلق المقارنة، ذكر أن هذا الاقتران يختلف باختلاف إيش المواضع واختلاف إيش الموارد. فالمعية هي المصاحبة والمقارنة، لكن قد تقتضي العلم والاطلاع والإحاطة، وقد تقتضي ماذا الطمأنينة والنصرة والتأييد، حسب ماذا؟ حسب السياق. فلما تأتي إلى آية مثلا الحديد التي ذكر المؤلف لما قال تعالى يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج وما ينزل من السماء ومعكم أينما كنتم، واضح من سياق الآية الكريمة أن المراد من ذلك أن تعالى مطلع علينا ولا يخفى عليه شيء من أمر خلقه سبحانه وتعالى. لكن لما تأتي الآية لا تحزن إن الله معنا، واضح أن المعية فيها يعني معية التأييد والنصرة والتطمين، إن الله مع الذين اتقوا. فتجد أن المعية الخاصة كما يسميها العلم تجد أنها تقيد بإيش؟ بوصف، إن الله مع الذين اتقوا، فالذين هم يعني نالوا وصف التقوى الله تعالى معهم، أو مثل شخص لا تحزن إن الله معنا في حق المسلم، أو ماذا قال الله تعالى لما قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. فتلاحظ أن صفة المعية الخاصة هي فعلا أقرب ما تكون للصفة الذاتية. فمن نال التقوى فالله تعالى معه، من نال الإحسان فإن الله تعالى معه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا تخلى العبد عن هذا الوصف حرم من إيش؟ من هذه المعية الخاصة. لكن معية الاطلاع والعلم تجد هذه صفة ذاتية، لأنها متعلقة بالعلم، والعلم كما لا يخفى عليكم إيش صفة ذاتية. هذا يعني كلام الشيخ رحمه الله في هذه المسألة. مثل ما قال عندك يعني الطفل مثلا يبكي مثلا والأب يعني ينظر إليه من فوق يعني يطمئن فيقول يعني أنا معك، والأب إيش في الدور الأعلى وهذا في الدور الأسفل، ما في لا في اختلاط ولا في امتزاج، صح ولا لا؟ يعني بل هذا فيه تطمين. والشيخ ابن عثيمين الله يرحمه في بعض أشرطته يقول ربما أن الشخص يستخدمه في مقام التهديد، أليس كذلك؟ فقد يقول الشخص لعدوه وخصمه يقول اذهب وأنا معك. فلاحظ الآن الذي يجعلها للتطمين ويجعلها للتهديد، نعم، هو ماذا؟ هو مورد الكلام وسياقه. قال رحمه الله ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها. نعم، معنى المعية ماذا؟ المصاحبة والمقارنة، ومقتضاها مقتضاها قد يكون مقتضاها إيش العلم والاطلاع، وقد يكون مقتضاها إيش النصرة والتأييد، أو يقوم إيش التطمين. قال وربما صار مقتضاها من معنى، فنعم أحيانا تجد المقتضى يكون جزء من المعنى، ولهذا العلم يقولك إيش يقولك معية العلم. نعم، فجعل مثلا وهو معكم أينما كنتم، يعني فسر معية بماذا؟ بمقتضاها، فسر معية بمقتضاها. إلى أن قال رحمه الله فلفظ المعية قد استمع الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمور لا يقتضيها موضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواطن. نعم، تختلف حسب المواطن، قد يراد به العلم والاطلاع، وقد يراد به إيش النصر والتأييد، وقد يراد به ماذا التطمين كما في قضية الغلام مع أبيه، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها. طيب ما القدر المشترك بين هذه الموارد كلها؟ لما نقول معية علم واطلاع ومعية نصر وتأييد وإلى آخره، القدر المشترك هو ماذا؟ المقارنة، المصاحبة كما هو جاء في لغة العرب. قال وإن امتاز كل موضع بخاصية، يعني لاحظ القدر المشترك هو ماذا؟ المعنى اللغوي إيش المقارنة المصاحبة، لكن كل موضع إيش يختص. فمثلا هنا لما نقول إن الله مع الذين اتقوا هذه معية التأييد، لما نقول هو معكم معية إيش العلم. قال فعلى التقديرين، سواء قلت انها ايش تختلف الدلاله او قلت في قدر مشترك، ليس مقتضاها ان تكون ذات الرب مختلطه بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهره. فقوله تعالى هو معكم اينما كنتم هو ظاهرها، وظاهرها ماذا؟ هو ايش؟ ان الله تعالى معنا بعلمه وطلعه. ولا يقال هذا تاويل، نعم هذا كلام مردود، فنحن نقول هذا هو مقتضى السياق. نعم ولو سمينا تاويل كما يعني البعض يقول فهذا تاويل ايش اقتضاه الدليل واقتضاه السياق، فنحن لا نرد كل تاويل، انما نرد ايش ان تؤول النصوص على غير ايش على غير تاويلها، كما قال ذلك امام اهل السنه احمد في عنوان كتابه الشهير الرد على الزنادقه والجهميه فيما تاولته يعني من القران على غير تاويله او هكذا معناه. طيب تفضل.
قال ونظيرها من بعض الوجوه الربوبيه والعبوديه، فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطاه أم أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. وكذلك قوله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كما في قوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتارة يعنى بها العباد فيخص ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكملا فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبل الأسماء المتواطئة أو من قبل المشتركة في اللفظ فقط، والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من الأنواع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتيات قط لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف.
عفوا هنا الشيخ لم يقول ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية، نظيرها نظير ماذا؟ المعية. من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، خلاص الكلام يعني وجه أن فيه شيء من الشبه أو أن هذه نظير تلك، أن المعية كما مر بنا هناك معية عامة وخاصة أزي كذلك، فكذا أيضا ربوبية، يعني الربوبية هي نظير المعية من بعض الوجوه، وجهها الشبه بينهم أن الربوبية هناك ربوبية إيش عامة وربوبية ماذا خاصة، لما قال تعالى ربي موسى وهارون فهذا يعني هذه الربوبية قدر زائد وفي خصوصية عن إيش عن ربوبية سائر إيش الخلائق. كذلك أيضا مثلا يعني نفس الكلام لما نقول لما قال تعالى ربي موسى هارون هي نظير مثلا إيش المعية الخاصة لما قال تعالى لهما إنني معكما أسمع وأرى. كذلك العبودية كما ذكر الشيخ هنا وبسطة في رسالة العبودية، قد تكون هناك عبودية عامة تشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، وقد تكون هناك العبودية المراد بها العبودية الخاصة التي تخص بالمؤمنين الصادقين. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه عبودية عامة تشمل المؤمن الكافر، وهناك عبودية خاصة مثل ما جاء في قول تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذا المراد بهذا التقرير. قال رحمه الله وتارة يعنى بها العابد فيخص ثم يختلفون، من كان أعبد يختلف يعني تفاوتون، فمن كان أعبد علما وحالا، لما يقول الشيخ حال طبعا تكرر في كلامه كثيرا، المقصود بالحال ما يتعلق بالأحوال القلبية الأعمال القلوب الأحوال التي هي الأحوال والمقامات، كانت عبوديته أكمل. جاء الكلام في مسألة الشيخ احتفي بها كثيرا، طيب هذه الألفاظ إيش تسمى؟ قالوا مثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة من قبيل مشتركة في اللفظ فقط. يعني هنا قبل ما نعرف المشكك نريد أن نعرف المتواطئ. الألفاظ لها أقسام، والذي همنا في هذا النص ما ذكر الشيخ الآن من إيش من هذه الألفاظ الثلاثة. فعندك الألفاظ المتواطئة، الألفاظ المتواطئة هي نقول إيش هي الألفاظ التي اتفقت لفظا ومعنى أو نأخذ بالمثال قد يكون أوضح. فلما نقول الحياة، السمع، البصر، الوجود، فهذه كلها ألفاظ متواطئة. فمثلا نقول يعني متواطئة يعني متفقة في اللفظ المعنى. فلما نقول حياة، هذه صفة يوصف بها المخلوق ويوصف بها الخالق سبحانه وتعالى. فنقول الحياة هناك قدر مشترك بين الخالق والمخلوق في ماذا؟ في الحياة من جهة إيش؟ اللفظ والمعنى. اللفظ واحد ليس كذلك، والمعنى الحياة ضد إيش؟ ضد الموت. يعني وإن كان في افتراق كما لا يخفى إيش في الحقيقة والكيفية. والأصل في الألفاظ كما ذكر الشيخ في غير موطن، الأصل في الألفاظ لما تنظر لها في لغة العالم الأصل فيها أنها إيش؟ أنها متواطئة. يعني لما تجي تقول حياة، سمع، بصر، كلام، كلها إيش؟ من إيش؟ من نوع إيش؟ المتواطئ. هناك ألفاظ يسمونها العلماء الألفاظ المشتركة، يعني المراد بهم أنها تشترك في اللفظ فقط. هذا طبعا خلاف الأصل. فلما تأتي مثلا الألفاظ المشتركة يعني تشترك في اللفظ وتفترق في المعنى، لكن الألفاظ المتواطئة لا، يعني تتفق في اللفظ والمعنى وإن افترقت في ماذا؟ في الحقيقة والكيفية. أما الألفاظ المشتركة أو ما يسمون بالاشتراك اللفظي اتفاق في اللفظ فحسب. يعني مثلا يأتي مثلا قضية مثلا عين، فالعين تطلق على عين الماء، على العين الباصرة، على الجاسوس، سهيل يطلق على سهيل بن عمرو، أو يطلق على سهيل اللي هو الكوكب. فتجد أن اللفظ الألفاظ المشتركة اشتراك لفظي فقط، تجد العلماء يقول إيش يطلق على كذا وكذا، فنقول العين تطلق على كذا وعلى كذا وعلى كذا. لكن في الألفاظ المتواطئة تقول ينقسم، تقول مثلا الحياة تنقسم إلى حياة الرب سبحانه وحياة إيش العبد. هذا ما يتعلق بالألفاظ. إذن الآن اتضح لك الآن الألفاظ المتواطئة والألفاظ المشتركة اشتراك لفظي فحسب، وأن الأصل في الألفاظ أنها تكون ماذا؟ أنها متواطئة. يعني لما تقول مال، المال فيه اشتراك في اللفظ والمعنى، صح ولا لا؟ يعني فالمال مثلا هو قدر مشترك بين الجميع، كل عنده مال، صح ولا لا؟ لكن بعض الناس عنده 10 ريال، صح ولا لا؟ وبعض الناس عنده 1,000,000، صح ولا لا؟ لكن في قدر مشترك ولا ما في قدر مشترك؟ في قدر مشترك في اللفظ ولا في المعنى؟ أو فيهما؟ فيهما. يعني هنا يأتي قضية المشكك. المشكك الآن أنك أحيانا لما تنظر مثلا إلى مثلا إلى قدرة الله، الله تعالى يوصف بالقدرة سبحانه وتعالى، إن الله على كل شيء قدير، والمخلوق عنده قدرة أليس كذلك؟ فهنا لما ننظر إلى 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 القدرة فهي لفظ متواطئ، صح ولا لا؟ في اتفاق في اللفظ وأيضا إيش والمعنى. لكن أنت لما تنظر إلى أن الله تعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وتنظر إلى قدرة العبد، قدرته محدودة ومسبوقة يعني بضعف، وقدرته يعني محدودة، لما تنظر إلى المباينة والمفارقة والبون الشاسع بين قدرة الرب وقدرة العبد، تقول أن الاتفاق في ماذا؟ تكاد تقول ما في اتفاق إلا في ماذا؟ إلا في اللفظ فقط، لما تجد إيش المباينة يعني. ولما تنظر إلى أن فيه أن القدرة هي ضد العجز، فتقول والله في اتفاق في اللفظ إيش والمعنى، فيكون إيش تأتي قضية إيش أنها ألفاظ إيش مشككة، يتشكك السامع. فإذا نظر إلى المباينة والفرق بينهما والبون الشاسع بين الصفتين، قال والله لا يكاد إيش أن يتفق الخالق والمخلوق إلا إيش إلا في اللفظ. ولما ينظر إلى أن فيه قدر مشترك واتفاق في اللفظ والمعنى، يقول له هو لفظ متواطئ. على كل، هب أنك سميته لفظ مشكك كما قال الشيخ عندك هنا، فيبقى أن هذا اللفظ اللي سمى يعني يسمونه مشكك، لأن المستمع يعني يشك أهو متواطئ ولا مشترك. مع هذا كله فاللفظ المشكك يبقى أنه نوع من إيش أصل، نوع من إيش من المتواطئ، فما خرجنا عن إيش دائرة إيش الألفاظ المتواطئة. لأن الألفاظ المتواطئة قد تكون إيش الأصل فيها أن تكون متفاضلة. يعني لما نقول مثل إحنا الآن علم، لما نتكلم عن المخلوقين دعك من علم الله تعالى سبحانه وتعالى الله هو بكل شيء، لما نقول علم مخلوقين فنجد أن علم المخلوقين متساوي لمتفاضل، يتفاضل تفاضل. لما تقول إيمان العباد، ولا تقول مثلا يعني مثلا خوف العباد من الله، يتفاضل. فالأصل فيه ماذا؟ أن 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 أن, أن, أن هذه الحقيقة تكون إيش متفاضل. على كل، هذا الذي يمكن أن يقال في هذه المسألة بإيجاز. إلى أن قال رحمه الله: ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات، إلى أن قال علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. نعم، فتبقى ما جاء في النصوص على ما هي عليه، على أنها تحمل على الحقيقة، المقصود الحقيقة اللي هي يعني قسيم المجاز الحقيقة، بمعنى الحقيقة هو إيش؟ أن يستعمل لفظ إيش فيما إيش في موضع له، والمجاز هو إيش؟ استعمال اللفظ إيش في غير ما وضع له، فلا يتهم في ذلك تمثيل. نعم ما يتهم، لما نقول المعية لا تستلزم الاختلاط والامتزاج، صح ولا لا؟ فإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إيش إلى التحريف أو التأويل الفاسد، لأن المبتدع الآن فهم قول تعالى وهو معكم أينما كنتم، فهم ماذا؟ إيش الاختلاط، فهموا التمثيل. نعم، مع أنه كما قلنا لكم هذا ما يرد في حق المخلوق، صح ولا لا؟ مثل ما مر بنا في الآيات وما آمن معه إلا قليل، ما حد قال أنه يعني موسى نوح اختلط وامتزج بأتباعه ولا محمد رسول الذين معه، لكن المقصود أنه أن 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 يعني جاز العبارة كابوس التمثيل قد استحوذ على عقول هؤلاء القوم، يعني فيظنون أن في ذلك تمثيل وأن في ذلك نقص وأن المعية في اختلاط، فيسلكون بعد هذا مسلك ماذا؟ التأويل أو التحريف من أجل أن يصرفوا النص عن معناه وعن ما يعني دل عليه السياق. طيب تفضل. ثم
قال: ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد، ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله تعالى أن الله في السماء من قول الله تعالى ورسوله إن الله في السماء أن السماء تحوي، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل وقد لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلا، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال تعالى: فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي لا حقيقة لا مجازا، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة أو لا مشتركة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه، الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى. ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي: فكيف يا رسول الله وواحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك مثل هذا في آلاء الله أو مثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله، فالله أكبر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي. فالمؤمنون رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه، كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ بالعلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقراره على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، فيكون القائل ذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق، فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية، وكان أحسن من هذا أن يبين لهم أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حقه لفظا ومعنى. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته لا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب. فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع وبصر ويد حقيقة. وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتأخرون رأوا المصلحة تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. ويقول الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك.
طيب عفوا، هنا في مسألة التي ذكر الشيخ هنا في قضية أن البعض يعني ما يتوهمه من التمثيل، هذا ما يرد عند أهل الإسلام، لما قال ثم من توهم أن كون الله تعالى في السماء بمعنى أن السماء تحيط به إلى آخره، قال عندك ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قوله تعالى أن الله في السماء أن السماء تحويه، قال لم يخطر لنا في, 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 في لم يخطر على بالنا. فالمقصود أنه لما يقال الله تعالى في السماء ونقول كما قال تعالى أمنتم من في السماء، نقول كما قالت الجارية لما سألت أن الله تعالى في السماء، ما أحد يعني من عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم يفهم من هذا أن إيش أن السماوات تحيط به. فالشيخ بعد قال وإذا كان الأمر هكذا من تكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا، يعني هو الآن يريد أن يرد على من يتوهم أن ظاهر نصوص صفات ماذا أن ظاهرها إيش التمثيل. فبين الشيخ رحمه الله أن ما جاء في قوله تعالى آمنتم من في السماء أن المراد بالسماء هنا العلو، سماء أي علا، فقوله تعالى أمنتم من في السماء الله تعالى في السماء المراد أن الله تعالى في العلو، فلا يتوهم متوهم أن فيه هنا إيش هي ماذا أن الله تعالى في تلك السماوات الموجودة، تعالى الله عن ذلك. فالله تعالى أعز وأجل أن يحيط به شيء من إيش من مخلوقاته. وعلى كل قضية حرفي يعني الذي تحدث عن الشيخ رحمه الله سواء في التدمرية أو في الجواب الصحيح غيره، يعني هنا حرفي يعني الذي يحدد معناه وماذا كما قال الشيخ أن ينظر الكلام إلى ما قبله وما بعده، فقد تقتضي الظرفية لما تكون مثلا وضعت الكتاب في الحقيبة ولا تقتضي الظرفية في, في, في سياقات كثيرة، لما نقول فلان أين فلان تقول فلان في الجبل، ما أحد فلان يفهم من فلان في الجبل أنه في, 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 في جوف الجبل، ليس كذلك، تقول في الجبل وهو في أعلى، أو واحد يقول أين الجنة تقول الجنة في السماء والمراد أنها في العلو، وإلا لا شك أن ما أحد يفهم من كلمة الجنة في السماء أن السماء تحيط بها، فالجنة أعظم من السماء وجنة عرضها السماوات أرض. وهكذا لما تقول أنت واقف أمام المرآة تقول أو يقال وجه في المرآة، ما أحد يفهم من هذا أن وجهك الآن أن المرآة صارت تحوي وجهك وصار بمنزلة الظرف. أيضا كذلك لما نقول مثلا نذكر مثلا بعض الأعلام مثلا في القرآن يقول مثلا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، أو نقول مثلا جبريل في القرآن، ما حد يفهم من هذا أن إيش أن عين جبريل إيش موجودة في القرآن، وإنما المراد إيش أنه في القرآن أي ماذا المراد به ذكره، أليس كذلك؟ فالأمر في هذا واضح. ومع هذا كله لو يعني فهم واحد أن السماء المراد بها الأفلاك، فكما قال الشيخ في التدمرية لو قدر أن السماء هي الأفلاك فتكون فيه بمعنى إيش تكون فيه بمعنى على تكون فيه بمعنى على، وإلا ما جاء في قوله تعالى آمنتم في السماء المراد بالسماء هنا هو العلو كما ذكر الشيخ كما مر بنا في كلام أبو الحسن الأشعري. وهذا قرر الشيخ في مواطن متعددة، لاحظ هنا قال وأنها متواطئة في الغالب، هذا يؤكد الكلام اللي مر بنا أن الشيخ قرر في مواطن متعددة أن الأصل في الكلام هو ماذا أنه متواطئ وليس مشتركة. نفس الكلام لما جاء حديث قوله سلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، فما حديث مفهم من هذا قبل وجهه أنه والله يعني على الحائط تعالى عن ذلك. وذكر عندك الشيخ مثل قضية القمر، أنك لاحظ الشخص قد يناجي القمر أو يخاطب القمر أو يعني، ولا يعني هذا أن القمر إيش صار إيش يعني يعني على هذا الجدار، فهو يناجيه وفي نفس الوقت له صفة إيش العلو. هذا من باب إيش؟ من باب قياس إيش؟ قياس الأولى، قياس الأولى. والشيخ يحتفي بقياس الأولى كثيرا، وذكر عندك حديث أبي رزين العقيلي نص في هذا كذلك، لما قال كيف يعني يكلمنا سبحانه وتعالى ونحن جميع واحد، فقال الحديث سأنبئكم مثل ذلك إيش في ألا إلى هذا القمر كلكم يراه مخليا به فالله أكبر. فالقصد من هذا أن الشخص الآن إذا مثلا ناجى القمر أو الشمس فلا يزال القمر فوقه كذلك وهو يناجي، فالرب سبحانه وتعالى من باب أولى وأحرى أنه أن الشخص يناجي، أنه إذا قام هو يعني في صلاته ويناجي ربه، وكون يناجي ربه وأن الله تعالى قبل وجهه كما في الحديث لا ينافي ماذا علوه، لا سيما أنه قد تقرر أن العلو صفة ماذا صفة ذاتية ملازمة تعالى أزلا وأبدا، فينبغي أن يكون هذا يعني مستصحبا. قال فشبه الرؤية بالرؤية، نعم كثير ما يقول الشيخ حديث جرير أنك سترون ربكم، فهذا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرئي بالمرئي. وجه الشبه كما لا يخفى الظهور والوضوح هذا واحد، والثاني يشهد العلو والفوقية، والثالث ماذا عدم الإحاطة. أشار بعد هنا في موضوع الكلمة الظاهر، يعني الشيخ هنا جاء الكلام في عن قضية الظاهر وإن كان مر بنا، والشيخ تحدث عن مسألة ظاهر النص، هل ظاهره مراد أم ليس مراد، نتكلم عنه في القاعدة الثالثة في التدمرية، وتكلم عنه في الرسالة المدنية. وخلاصة الكلام في هذا الباب أن الظاهر هو يعني عند السلف هو المعنى المتبادر منه الذي دل عليه الدليل واقتضته النصوص الشرعية، هذا الظاهر عندهم يعني. لكن هناك من توهم أو يتوهم أو كما هو عند المتكلمين ظنوا أن الظاهر وماذا ظاهر نص هو إيش التمثيل، فلما جاء هذا المعنى الحادث صار الشيخ رحمه الله غير محققين يقول كالظاهر لفظ إيش فيه إجمال واشتراك، وإلا الظاهر عند السلف هو ما سمعنا المعنى المتبادر منه الذي دل عليه الدليل واقتضاه السياق واقتضاه النصوص الشرعية، فليس ظاهر النص وليس ما دل عليه الدليل لا يدل على ماذا على تمثيل، واضح الآن. لكن كما قال الشيخ عندك لاحظ اعتذاره، لكن بعض الناس هكذا قد يعني إيش بسبب يعني ما قصوره يظن أن ظاهر مثلا الاستواء ظاهر التمثيل أنه استواء الرب، فإذا كان الشخص يتوهم أن ظاهر نص تمثيل فيقال له أن هذا الظاهر مراد أم ليس مرادا، نعم يقال غير مراد، لكن يبقى الأصل أن الظاهر هو المعنى المتبادر منه. ولهذا لو جاء شخص كما ذكر الشيخ وقال ظاهر نصوص الصفات ظاهرها ليس مرادا وأراد بالظاهر التمثيل، فكما قال الشيخ أصاب في المعنى لكن أخطأ في هذا الإطلاق، لأنه ليس ظاهر النص ظاهر ليس ظاهره ماذا ليس ظاهره التمثيل. يبقى عندنا عبارة تحتاج أن هنا لما قال وإن كان الناقل على السلف أراد بقول الظاهر غير مراد عنده أن المعاني التي ظهرت من الآيات والأحاديث لا يختص بصفة المخلوق بل هي واجبة لله وجازم عليه جوازا إنعم فقد أخطأ، يعني واحد وقال مثلا أن هذا الظاهر ليس مراد وراد بذلك أن ينفي الصفات فهذا إيش هذا خطأ وضلال. لكن هنا لما قال بل هي واجبة لله، نعم الصفات من جهة الأحكام العقلية هناك صفات واجبة لله كإيش كالعلم مثلا كالقدرة، هناك صفات كما قال عندك جائزة، الجائزة التي هي كما ذكر عندك جائزة جوازا ذهنيا أو جوازا إيش خارجيا، الجواز الخارجي يعني أنها إيش واقعة يعني مثل النزول، فالنزول يعتبر من الصفات إيش الفعلية نعم الواقع، لكن مثل عندك الجواز الذهني اللي هو إيش مثل المجيء، المجيء متى يكون يوم القيامة وجاء ربك نعم، فعندك الآن صفات واجبة كمثل العلم، عندك صفات جائزة والجائزة قد يكون جوازا ذهنيا كالمجيء أو الإتيان مثلا لأنه يوم القيامة، أو جوازا خارجيا كإيش كالنزول، هناك صفة طبعا كما لا يخفى إيش الممتنعة المستحيلة الله تعالى كإيش كالعجز والنوم ونحو ذلك. طيب تفضل. لا يبقى عندنا عبارة نحب أن نقف يمكن أشكلات على قد تشكل علينا لما قال طبعا الكلام هنا لما قال عن 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 هؤلاء الذين يعني يكذبون على السلف على أن هذه الآيات لم تدل على صفات الله ولكن السلف أمسكوا عن تفويض، هذا مر بنا اللي هم يدعون أن مذهب السلف ماذا مذهب التفويض، هذا مر بنا. قال وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف. قال أما في كثير من الصفات فقطعا، ربما كل بعض الشيخ قال أما كثير، يعني ستأتي عبارات أخرى يعني يمكن توضح لنا مقصود الشيخ، لكن يبدو أن مقصوده قطعا يعني هنا قصده نصوص الصفات الآن، يعني هناك نصوص تقطع أنها إيش هي من نصوص الصفات، وهذا كثير ولا قليل؟ كثير. لما تنظر مثلا ما جاء في ذكر الصفات هناك نصوص تقطع أنها إيش المراد بها صفات الله، يعني لا تحتمل أليس كذلك، وهناك نصوص يعني قد يقع فيها الاحتمال ويقع فيها إيش الاختلاف. والشيخ يذكر مثلا ما جاء مثلا من اختلاف عند قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، والشيخ طبعا يرجح أن المراد به أن يعني صفة الساق للرب سبحانه وتعالى، ويرد الرواية التي نسبت لعباس أنها كشفت حرب عن ساق أن هذا رواية ساقطة، وذكر عدة أوجه، لكن يعني تبقى أنها إيش محل إيش يعني اشتباه ومحل نزاع عند السلف. والشيخ قال أن السلف لم ينازعوا في شيء من الصفات إلا في إيش في هذه. عندك مثلا فأينما تولوا فثم وجه الله، من العلم من يرى أنها من آيات الصفات، لكن الشيخ رحمه الله يرى أنها إيش ليست من الصفات، وأن المراد بالوجه هنا القبلة. عندك الكلام في مثلا ما جاء في حديث الولي أن تاني يمشي فأتيت هرولة، فبعض العلم يعني يقول يمر كما جاء، وبعضهم يقول لا كما يفهم من كلام الشيخ أن المراد من ذلك أن تاني يمشي فأتيت هرولة، أن العبد إذا أقبل الله تعالى بالطاعة والإنابة فإن الله تعالى يقبل عليه بعظيم الثواب ومضاعفة الأجر، لأن هذا هو مقتضى السياق والسباق. فهذا المقصود من هذه العبارة والله أعلم. تفضل يا أخي. والله أعلم.
قال والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهات الذين يشبهون الله بخلقه مع إنكارهم على من نفى الصفات، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا جهمي معطل، وهذا كثير جدا في كلامهم، فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئا من الصفات مشبها كذبا منهم افتراء، حتى إن منهم من غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وصلوات الله وسلامه عليهم بذلك، حتى قال ثمامة بن أشرس من رؤساء الجهمية ثلاثة من الأنبياء مشبهة، موسى حيث قال إن هي إلا فتنتك، وعيسى حيث قال تعلم ما في نفسك ولا أعلم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ومحمد حيث قال ينزل ربنا، وحتى إن جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة مثل مالك أو مثل مالك وأصحابه، والثوري وأصحابه، والأوزاعي وأصحابه، والشافعي وأصحابه، وأحمد وأصحابه، وإسحاق بن راهوية، وأبي عبيد وغيرهم في قسم المشبهة. وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءا أسماه تنزيه الشريعة عن الألقاب الشنيعة، وذكر فيه كلام السلف وغيره من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها، فالروافض تسميهم نواصب، والقدرية يسمونهم مجبرة، والمرجئة يسمونهم شكاكا، والجهمية تسميهم مشبهة، وأهل الكلام يسمونهم حشوية، ونوابت وغثان وغثراء إلى أمثال ذلك. كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا. قالوا: وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة، فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا. فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا. أما الذين وافقوه ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، والذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمحرفين عن سنتي أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما، ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا، بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة أو عندوا فيها وهو الغالب. وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. وكقول الجهمي: من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه. وكقول الجامية والمعتزلة: من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز، وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد. ومن قال ذلك فهو مشبه، لأن الأجسام متماثلة. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها، فهو وربه والله من وراء المرصاد، والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله.
عفوا، هنا لما قال الشيخ والله يعلم أني بعد البحث التام، هذا يبين لك ما عليه الشيخ رحمه الله من سعة الاطلاع، وهذا بين ظاهر، وأيضا نفس الأمر قوته حجة الشيخ. هذه العبارة تكرر عنده في أكثر من موطن، فكان الشيخ يتحداهم، وفي مناظرته الوسطية تحداهم أن يأتوا بنص إيش، يعني أن السلف صرفوا النص عن إيش معناه المتبادر منه، فاحتجوا له بما جاء في قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. فالشيخ يعني بين ذلك وقال أن المجاهد والشافعي وأيضا الشيخ الذي يراه أن هذه ليست من آيات الصفات. فالمقصود أن حجة الشيخ يعني قوية وظاهرة، وتنبي عن استقراء وعن سعة الطلاع وعن رسوخ في العلم عليه رحمة الله. طبعا هنا لما قال عندك تمام بن أشرس من رسائل الجهمية، طبعا هنا العلماء ومنهم شيخ الإسلام قد يطلقون الجهمية يريدون بالمعتزلة، يعني فالجهمية قد تطلق على الجهمية المحضة تبع جهم صفوان، وقد يراد بهم المعتزلة كما تجد هنا، أو نفس كتاب الإمام أحمد الرد على الزنادقة والجهمية المراد بهم المعتزلة، وإلا تمام هو من رؤوس المعتزلة كما هو معلوم، وتنسب إليه طائفة من طوائف المعتزلة التمامية. وكتجد يعني زندقة هذا المبتدع الضال لما اتهم أنبياء الله بإيش بالتجسيم، لما اتهم موسى وعيسى ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وعلى كل كما يعني ذكر عندك ابن درباس، ويعني أن المبتدع هكذا، هذه طريقتهم، أنهم يلمزون السنة ويطلقون عليهم الألقاب الشنيعة. ويعني هذا الإطلاق ما هو جديد، ولازلنا الآن يعني يعاني أهل السنة من الألقاب الشنيعة، يتهمون بأنهم إرهابيين وأنهم مشددين ظلمين إلى آخر القائمة. وعلى كل الذي يجب أن يتعين علينا جميعا نحن في هذا الحال أن يعني أن نستصحب ما جاء به الشر. فالأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن مدحي زين وذنبي شين، قال: ذاك الله. فلا يلتفت إلى أنه الناس سموك متشدد ولا متنطع ولا كذا، ما دام أنك على إيش على الجادة وعلى لزوم السنة والجماعة. فهذه الأسماء التي ذكرها الشيخ ونظائرها كما في الوقت الحاضر، هذه أسماء ما أنزلت على بهم السلطان. فالعبرة بيش بالأسماء الشرعية، العبرة بالأسماء الشرعية، والعبرة بيش بمن يمدحه الله أو بمن يذمه الله عز وجل. والشيخ كما هي عادته يعني ربط الحاضر الذي عاش بالقديم، فيقول هذه امتداد لما كان عليه المشركون. فالمشركون اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وكاهن إلى آخره، فهذا فالمبتدع على هذا المسلك. قال عندك الشيخ في الروافض تسميه مناصب، الروافض تسميه السنة ناصبة، لأن أهل السنة يترضون عن أبي بكر وعمر وسائر الصحابة يعتبرون ذلك نصبا. القدرية الذين ينفون القدر يسمون أهل السنة إيش؟ مجبر، لأنهم أثبتوا القدر. المرجئة يسمون أهل السنة إيش؟ شكاك، لأن أهل السنة إيش؟ يستثنون في الإيمان في بعض الأحوال، أنا مؤمن إن شاء الله. الجهمية المعطل يسمون أهل السنة مشبه، هذا واضح. الكلام يعني أطلقوا على السنة ألقاب حشوية أو حشوية، يعني يزعمون أهل السنة مجرد حشو ليسوا من المتأهلين للعلم، نوابت يعني النابتة يعني الصغير، غثاء يعني الغثاء كما ذكر عندك يعني مثل ما تقول غثاء السيل، يعني ليس حقائق وإنما هو مجرد زي مثل الزبد، غثرة أي صغار أو جهال. فكل عبارات يعني مثل ما قال القائل رمتني بداء وانسلت، فالقوم هم يعني أحق بذلك وأولى. قال الشيخ هذه علامة الإرث الصحيح، الذي يعني يتبع سلم يعني هذه علامة الإرث، فلا غرابة بل هذا هو الأصل، أن يعني يرمى أهل السنة بمثل هذه الأشياء، هذه علامة. نعم، فالذي هو الآن يريد أن يتبع سلم ويكون على جادته ويسلك وصيته، فيعني يوطن نفسه أنه إيش قد يعني يلقب بمثل هذه الألقاب ونظائرها. إلى أن قال فأما الذين وافقوهم، يعني هو الآن يقول الشيخ الذين وافقوا على السنة قد يوافقون إيش بالباطن دون الظاهر أو العكس، وصنف ثالث قد يوافق بالباطن والظاهر إيش لكن إيش بحسب الإمكان لا يحقق إيش تمام الموافقة. فعندك ثلاثة صناف كلهم من أهل السنة، لذا كذلك صنف وافق على السنة ظاهرا دون الباطن، وصنف الثاني العكس، وصنف وافقوا بالظاهر والباطن لكن بحسب الإمكان. فهؤلاء قال الشيخ بعدها لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيها، لعل الصواب والله أعلم أن يعتقدوا فيهم نقصا يذمونهم به. يعني المقصود من هذا أن أهل السنة حتى لو حصل لم يحصل ذاك الاتباع التام المطلق لهم نصيب من ماذا؟ لهم نصيب من إيش؟ من إيش هذه الألقاب الشنيعة. وفعلا الآن أن تجد الآن أهل السنة حتى ربما أحيانا بعضهم ليسوا يعني من أهل العلم، قد يكون عندهم شيء من التقصير والتفريط، ومع ذلك إيش يرمون بإيش بتلك الألقاب. هذا الذي يظهر والله أعلم. قال عندك قول الرافضي من لم يبغض أبي بكر وعمر فقد بغض عليا، هذا كلام معروف. قالوا أنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما، يعني لا يمكن أن تحقق الولاية لعلي إلا إذا تبرأت من الشيخين، كذا قالوا. القدرية كما قال عندك إذا أثبت القدر قالوا أنك إيش سلبت العبد إيش قدرته، فأنت إذن إيش جبري. الجهمي إذا قلت إن الله تعالى فوق العرش يقول إيش هذا إيش تركيب، وهذا إيش محدود على محدود، وهذا تشبيه. كقول الجهمي من قال تعالى علم القدر قد زعم أنه جسم مركب ومشبه، هكذا يقول أن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجوهر، هذه من الحجج الفاسدة. متحيز، المتحيز نفس الكلام من الألفاظ المجملة، متحيز يعني قد يطلقونه بمعنى أنه من صفات المخلوقين، صفات المخلوقين إيش متحيزة. إيش معنى متحيزة؟ يعني إيش أنها يعني تحاز يحاط بها، مثل ما تقول والله هذا الكتاب وضعته في حيز أو في مكان. وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد، الجسم يعني قد يكون مركب، مقصود مركب أنه مركب من جواهر الجواهر المفردة، فهو إما أن يكون مركب والمراد أنه مركب من جواهر مفردة، أو أنه إيش مجرد جوهر فرد. الجوهر الفرد كما هو عندما تكلم هو الجزء الذي لا يتجزأ، هو الجزء الذي طبعا هي كلها دعوة. لما تقول أن الجسم مركب أو تقول هناك جوهر فرد، فقضية أن الجسم مركب يحتاج إلى دليل، وقضية أنه إيش من جواهر مفردة يحتاج إلى دليل، كلها دعوة. وكون الفرد هو الجزء الذي لا يتجزأ أيضا يحتاج ماذا إلى دليل. نقول قول هاتوا برهانكم. فلما يقول هناك جزء الذي يتجزأ كما ذكر شيخ الإسلام وقال المعروف عند الأطباء والفقهاء، هذا كلام فاسد. نعم، فما في شيء اسمه إيش جزء لا يتجزأ. نعم، فأنت الآن مثلا كلام الفقهاء في قضية الاستحالة أن هذا مثلا قد يستحيل شيء لشيء آخر، إذا كذلك استحالة النجاسة إلى طهارة والعكس، وأنه مثلا لما تأتي مثلا الماء أصغر ذرة فيه قد لا تكون ماء قد تكون هواء. فالمقصود أن هذا الكلام ذكر شيخ مواطن متعددة بطلانه عند الأطباء وعند الفقهاء وعند غيرهم. طبعا عبارة الأخيرة واضح فيها التخويف والتهديد والتحذير، لما قال ومن حكى عن الناس مقالات وسماهم بهذه الأسماء المكتوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون فهو ربه والله من ورائه بالمرصاد، فهو ربه ثم قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. طيب تفضل.
قال وجمع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. أما الأولان فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة ومذهب باطل أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق. والثاني من يجريها على ظاهر أن لائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهر أن لائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حق أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامتها للإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره من السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد معهودين، قيل له كيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين. ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجامي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه، فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم بكيفية الصفة الموصوف ولم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له. بل هذه المخلوقات في الجنة، قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى. وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى، مع أننا نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغاني في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم حيث نافوا عن الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته. فعدم مماثلتين للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في النفض وأنى لهم بذلك. وأما القسمان اللذان ينفي،
عفوا معلش بس حتى ما يعني هو للأسف يعني في سقط يعني واضح، يعني هو موجود في مجموع الفتاوى وموجود في الطبعات القديمة الحموية تحقيق هزاع وغيره، ومع ذلك يعني المحقق بارك الله فيه يعني ما أثبته. السقط أنا بقرأ عليكم لأنه طويل، لما وصلنا إلى قوله وأن لهم بذلك التتمة، ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن، لا يعني لا نقول أن الروح جزء يعني كالدم والبخاري مثلا أو صفة من صفات البدن والحياة، وأنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة كما يقول طوائف من الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن وأنها ليست مماثلة له، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والمماثلة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ يعني المهم هذا السقط يعني ما أثبت محقق، مع أنها موجود في مجموعة بن قاسم، وبن قاسم يعني كما لا يخفى في مجموعة وعول على ماذا؟ عول على النسخ خطية رحمة الله عليه. طيب تفضل. وكذا أيضا يعني هزاع فيما أذكر حققها من طلبة العلم في مصر، حقق على أكثر من نسخ، على ثلاث أو قريب من نسخ خطية وفي هذا النص. أتفضل.
قال: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمس عشرة، أو يثبتون الأحوال دون الصفات كما عرف من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان: قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قوله مستوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم، وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم ولسنهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها، والصواب في كثير من آيات الصفات وحديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه،
وتعلم
طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يتاه من العلم والإيمان. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه أدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، إن فتح له طريق الهدى. ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب، وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة، رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوة لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية، أو دعوة إجماع لا حقيقة له، أو التمسك في مذهب والدليل بالألفاظ، أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة أو المشتركة. ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم، أوهامة الغراء ما يهيب السراب للعطشان، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة. فإن الضد يظهر حسن الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه، وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهاه قد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا. وقد قال الناس أكثر ما يفسد الدين أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي. هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. ويعلم العلي ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم
بعين القدر
أحسن الله إليك. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم ورفقت عليهم أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تمت الحموية.
طيب هنا قال رحمه الله جماع الأمر ذكر الأقسام هذه الستة وقد ذكرها أيضا في المجلد 16 من الفتاوى. القسم الأول يعني كما هو واضح الذين يجرون على ظاهرها منهم من يفهم من ظاهرها التمثيل وهؤلاء هم المشبهة الذين كفرهم السلف كما مر بين مقالة نعيم بن حماد الخزاعي من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر. ورؤوس المشبهة ثلاثة هشام الحكم الرافضي هشام بن سالم الجواليقي وداود الجواربي. مذهب السلف وهم الذين يجرون على ظاهرها على المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل هذا مذهب أهل الحق. قال عندك هنا فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة ونحو ذلك في حق العبد أعراض والوجه واليد والعين في حقه أجسام. مقصودها رحمه الله من هذا التقرير أن يبين لك ما الأصل الذي مر بنا من قبل اللي هو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. أيضا ذكر إشارة إلى الأصل الثاني الذي أيضا مر بنا وهو القول في الصفات كالقول في الذات. فكما أن ذات الله تعالى ثابتة فكذلك أيضا إيش صفاته، كما أن ذات الله تعالى لا تماثل ذوات فكذلك أيضا إيش صفاته سبحانه وتعالى لا تماثل الصفات. قال فمن قال أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين جاء الرد. لو جاءك واحد قال أنا والله ما أفهم من اليد إلا يد المخلوق، نحن نرد عليه ونقول أيضا لا يفهم من الذات إلا ذات إيش المخلوق. فهل معنى ذلك أن ذات الله مثل ذات العبد؟ يقولك لا، ذات الله يعني لا تماثل ذات العبد. فنقول ما دام ذات الله تعالى لا تماثل ذات العبد فكذلك أيضا ماذا فكذا صفاته عز وجل. قال رحمه الله ما أحسن ما قال بعضهم لعلها، نقول لعل القائل هنا هو الدارمي لأن الدارمي رحمه الله له كلام قريب مما ذكر المؤلف، والمؤلف رحمه الله يحتفي ويعظم كما يقول القيم عظم كتاب الرد على الجهمية والرد على بشر للإمام الجليل عثمان بن سعيد الدارمي. فجاء الرد هنا من خلال الأصل لما واحد يقول كيف استوى ولا كيف ينزل، فعندنا جواب مالك المشهور استوى معلوم والكيف مجهول، وعندنا جواب الذي ذكر المؤلف هنا في هذا الباب وذكر أيضا في التدمرية أنه لما يأتي واحد يقول كيف استوى كيف ينزل نقول إيش كيف ذاته. فإذا قال أنا لا أعقل كيفية ذاته لا أعقل كيفية ذاته فنقول ماذا ونحن لا نعقل ماذا كيفية صفاته سبحانه وتعالى. أشار الشيخ باختصار شديد إلى مثال الجنة ومثال إيش الروح. فمثال الجنة هذا يعني احتفى به الشيخ في غير موطن من كتبه وأن ابن عباس قال ليس في الدنيا مما الجنة الأسماء فلا تعلم نفس ما أخفي من قرة أعين كما هو عندنا في الآية الكريمة والحديث القدسي أعددت عبادة الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. ما وجه إرادة هذا المثال؟ وجه إرادة هذا المثال أن نعيم الجنة يشبه ما في الدنيا وأتوا به متشابها أليس كذلك، في شبه أي نعم في قدر مشترك لكن الحقيقة والكيفية في يعني بون شاسع. ولهذا قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين. فالجنة ففي الجنة لبن وفي الدنيا لبن لكن اتفاق في الاسم في اللفظ والمعنى مع الافتراق إيش في الحقيقة والكيفية. فإذا كان نعيم الجنة يفارق ما في الدنيا وإن اتفق في القدر المشترك، فالخالق سبحانه وتعالى من باب أولى وأحرى مفارقته للمخلوق وإن اتفق الخالق والمخلوق في ماذا؟ في القدر المشترك. نفس الكلام في إيش؟ في الروح. فهذه الروح التي في البدن هي لها صفات، فهي تصعد وتذهب وتجيء، والجسم كذلك يصعد ويذهب ويجيء، ومع ذلك بينه مفارقة ولا ما بينه مفارقة؟ بينه مفارقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت الروح وهي مخلوقة والبدن وهو مخلوق بينهم يعني بينهما بون شاسع وفرق عظيم جدا، مع أنهما يتفقان في القدر المشترك، فالمباينة والمفارقة بين الخالق والمخلوق من باب أولى وأحرى وإن اتفقا في ماذا؟ في القدر المشترك والاسم العام الكلي. هو طبعا كما سمعنا ونقلنا الكلام الذي هو يعني استكمال لما في الرسالة، يعني قضية الروح ذكر الشيخ عندك الآن المذهب المتفلسفة، فالفلاسفة يعني كما ذكر عندك الشيخ لما قال لا نغالي فيها، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة. نعم، فالمتفلسفة الفلاسفة جرد الروح عن صفاته، فقال الروح لا تصعد لا تذهب لا تجي لا داخل البدن لا خارجه، فلما جردوها صارت الروح ماذا؟ صارت موجودة ولا صارت عدما؟ عدم، لما تنفي عن الروح إيش؟ كل صفة. المتكلمون العكس تماما، فالمتكلمون جعل الروح إيش؟ كالبدن. فلهذا تجد مثلا المتكلم يقول كل روح أحيانا هي إيش؟ الحرارة الغريزية، هي النفس، هي الدم الصافي، فيجعلون الروح إيش؟ جزءا إيش؟ من البدن، ونحن لسنا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. فالفلاسفة عطلوا شأن الروح، والمتكلمون ماذا؟ شبهوا ولا ما شبهوا؟ شبه الروح بالبدن، فنحن وسط في باب الروح بين هؤلاء أولئك، كما نحن وسط أيضا في باب الصفات بين المشبهة وبين المعطلة. القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، فهؤلاء ينفون الصفات، وكما قال عندكم صنفان، الصنف الذين يتأولونها وهم الذين رد عليهم الشيخ في هذه الرسالة، اللي يقول لك استوى استولى، مثلا يقول لك العلو ما يثبت علو الذات، يقول علو إيش؟ القدر والمكانة والرتبة. فهذا بين، والرسالة إنما ألفت في الرد عليهم. قال وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. واضح من خلال هذا التقرير هنا وأول رسالة لما تكلم الشيخ عن ما بالتفويض، المراد بهؤلاء أهل التفويض، المراد بهم أهل التفويض، أهل التجهيل، أهل التضليل. فهؤلاء يتفقون مع من قبلهم اللي هم كما سماهم الشيخ يعني حتى نشوف العبارة بصورة دق، اللي قال أنهم يقولون هي على خلاف ظاهرها. فالذين قالوا هم على خلاف ظاهرها، إما أنهم سلكوا التأويل الفاسد، وإما أنهم سلكوا ماذا؟ مسلك التجهيل. فالقاسم أو القدر المشترك بين الفريقين هو ماذا؟ أنهم كلهم ينفون الصفات، أليس كذلك؟ ينفي الصفات، لكن ذاك يسلك مسلك التأويل وذاك يسلك مسلك إيش؟ التجهيل. واضح الآن؟ فالذي يظهر أن القسم الثاني هو أهل التفويض، لأن قال لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. القسمان الواقفان، فالأول يقول لك إيش؟ يعني لاحظ فعلا توقف، يقول لك يجوز أن يراد إثبات صفة على وجه اللائق، ويجوز إيش؟ ألا يكون ذلك مرادا. فهو الآن هو إيش؟ متردد. لكن أهل التفويض الذين أهل تجيل هو متردد؟ لا، ما هو متردد، هو الآن ينفي الصفة، ينفي الصفة، ثم لما تأتي النصوص التي فيها إثبات الصفات يقف أمامها موقف إيش؟ أهل التجهيل وأهل التضليل وأهل التفويض. قال وقسم يمسكون عن هذا كل، يعني هؤلاء مجرد أنهم يقرؤون القرآن لكن إيش؟ لا يعني، وقد أعرضوا بقلوبهم سنتهم عن إيش؟ عن إثبات هذه الصفات. قال الشيخ رحمه الله والصواب في كثير من آيات الصفات، أيضا لا تشكل عبارة مثل ما مر بنا أن الشيخ هنا لما يقول الكثير من آيات باعتبار أن الكثير يعني يقطع به ولا ما يقطع؟ يقطع به أنه نص، يعني لكن هناك نصوص تكون إيش محل إيش؟ احتمال، مثل ما قلنا إيش؟ فإنما تولوا ثم وجه الله أو آية يوم يكشف عن ساق. قال الشيخ بعدها ومن اشتبه عليه ذلك وغيره فليدعو، هذا أيضا تأكيد لنا وتذكير لنا نحن جميعا بوجوب الافتقار على الله تعالى كما مر بنا. الشيخ يقول في كتاب نقض المنطق يقول والعبد مفتقر إلى ما يسأله، يعني إلى سؤال من العلم والهدى، فهو طالب سائل، فبذكر الله والافتقار إليه يهديه، فبذكر الله تعالى والافتقار إليه يهديه، ويدله. ثم ذكر حديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، وذكر حديث اللهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. قال بعدها: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله انفتح له طريق الهدى. يعني وهذا يعني لأن الله تعالى جواد والله تعالى كريم، فالعبد إذا أقبل على الله تعالى وافتقر إليه وطرق بابه فإن الله تعالى كريم سبحانه وتعالى. قال: ثم إن كان قد خبر نهايات أقدامه إلى آخره، يقول الشخص إذا 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 انفتح له الهدى وعرف البصيرة هذا من أعظم نعم. ثم إذا عرف ضلال الأهل المتكلمين وحيرتهم يزدادوا إيش؟ يعني يزدادوا أيضا إيش؟ نورا على نور، ويزداد إيش؟ إيمانا على إيمان. لأن فعلا الشخص كلما كان أدرى بالباطل كما قال الشيخ هنا وفي غيره كلما كان إيش؟ أشد تمسكا بالحق. وكما ذكر الشيخ أثر عمر المشهور: إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا نشف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. قالوا أن غالب ما يعتمدون المتكلمون إما دعوة لا حقيقة لها، دعوة ما لها بينة، أو شبه مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصح إلى جزئية. فلاحظ الآن الشيخ بهالأسطر المحدودة يعطيك إيش كما يقولون مؤاخذهم وحججهم، أحيانا دعاوى لكن إيش لا بينة، شبهة من قياس فاسد، أو يأتي بقضية كلية يعني يدعي أن قضية كلية لكن ما تصح إلا إيش إلا جزئية، أو دعوة إجماع لا حقيقة له. وهذا كثير ما الشيخ ينتقد المتكلمين، يقول كثير ما يدعون إجماعات، الإجماعات هذه ما لها حقيقة. وربما كما انتقد الباقلاني أنه يدعي إجماعات، لو قلت له اذكر لنا ثلاثة من العلماء ما ذكر، كيف تدعي إيش الإجماع؟ أو التمسك في المذهب والدليل، نعم، وأحيانا يحتج بالألفاظ المشتركة، نعم، الألفاظ اللي فيها اشتراك، وعرفنا أن الأصل في الألفاظ إيش؟ التواطؤ. ثم لذلك إذا ركب ألفاظ كثيرة طويلة غريبة، طبعا لاحظ الشيخ لما يقول لك ألفاظ كثيرة طويلة إلى آخره، الشيخ يدرك ويعرف أن المتكلمين أحيانا لما يأتيك بالعبارات الغريبة الطويلة أحيانا يعني هي أحيانا قد تخيف، لكن تخيف الضعيف، أو كما يقول تخيف الصبيان أو شبه الصبيان. يعني أحيانا لما تشوف كلام المتكلمين يعني كلمات غريبة وكما يعبر الشيخ، لكن يقول هي ما تخيف طالب العلم الراسخ، لكن الصبيان وأشباه الصبيان قد تخيفهم وتصبح مثل ما يعبر الشيخ بأنها مثل القعقعة بالشنان. وهذا نفس الكلام، يعني تشابهت قلوبه. أنت الآن لما تنظر مثلا بعض الليبراليين وأشباههم تجد يأتيك بالعبارات الغريبة والعبارات نعم، ويبتعد عن العبارات الواضحة البينة، نعم. فهذا يعني ذكر الشيخ في غير موضن. الشيخ بعدها قال: عندك الآن المصيبة هي من إيش؟ لما ذكر من الذين ابتلوا بالكلام، قال المصيبة إيش؟ من هو في الوسط في البرزخ. أما الذي ما دخل في علم الكلام فهو في عافية، أما الذي دخل في الكلام ويعني بلغ نهايته فقد أدرك إيش؟ ماذا؟ أدرك ضلاله. مثل عندك الغزالي، الغزالي ينتقد علم الكلام يعني بعدما اكتوى إيش؟ بعدما اكتوى بإيش؟ بناره وشبهاته. لكن المصيبة إيش؟ في إيش؟ في هذا المتوسط الذي إيش صاير لم يسلم ولم يترك ابتداء ولم يصل إيش إلى نهايته وغوره. وذكر عندك العبارات: أكثر ما يفسد الدنيا نصف المتكلم. هنا لاحظ أيضا مسلك الرحمة ومسلك أيضا إيش العلم والاحتساب. قال: ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم ذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة. نعم، هي أقوال يعني مثل ما قال: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. كلام الشافعي كلام متين، ولهذا كلام الشافعي يعني يقلق بعض الذين ينتسبون إلى مذهبه، لأنه هنا قال حكمي على أهل الكلام يعني أن يضربوا الجريد. طبعا هو يقول لما يقول يضربوا بالجريد جريد النخل، أخذه من أين؟ أخذه من فعل عمر، لأن عمر ضرب بجريد النخل من؟ ضرب صبيغ بن عسل الذي كان يسأل عن متشابه القرآن سؤال ابتغاء الفتنة، فسلك هذا المسلك رحمه الله. فلهذا لم يأتي مثل حكم على الكلام، يأتي مثلا البيهقي رحمه الله عفى الله عنه وغيره. طيب هم أصحابهم الآن الذين ينتسبون المذهب الشافعي بعضهم تورط وتلبس بعلم الكلام، أليس كذلك؟ فيقولون والله كلام المراد بكلام الشافعي هنا أهل الكلام، مراد بهم الذين ينفون القدر، وهذا غير صحيح، وإنما المراد به لما يطلق الكلام من أمثال حفص الفرد حفص كان يقول بخلق القرآن. نعم، والشافعي قال كفرت بالله، والقول بخلق القرآن وقع فيه ماذا؟ وقع فيه الأشاعرة، لكن بطريقة مبطنة، لما قال المعنى هو من عند الله والحرف والصوت مخلوق. ولهذا بعض العلم يقول أن الفرق بين الخلاف بين الأشاعرة وبين المعتزلة خلاف إيش؟ خلاف لفظي، كما يقول الشيخ عبد الله بوطين مفتي الديار النجدية في عهد الدولة السعودية الثانية. لاحظ الرحمة كما هي طريقة السنة، لما قال وإذا نظرت إليهم بعين القدر رحمتهم، فمع أنهم يعني ظلوا عن سواء السبيل ويعني سلكوا مسلك الفلسفة وأرادوا أن يوفقوا بين الدلائل العقلية الفلسفة الوثنية وبين الدلائل النقلية، ومع ذلك أيضا إيش قال الشيخ رحمتهم للحسرة والحيرة التي عاشوا فيها، فأهل السنة يعلمون الحق ويرحم الخلق، والشخص كلما زاد علما زاد إيش؟ زاد رحمة وعذارا. قال بعدها قال أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، يبدو العبارة كما والله أعلم لعلها وأعطوا العكس كما في عندك في نسخة خطية، وأعطوا علوم وأعطوا علوما وما أعطوا فهوما، فهم أعطوا علوما عندهم علوم لكن جانب الفهم والعقل ليس كذلك. ولهذا الشيخ حين يورد آية تبارك يعني عن لما قال تعالى وقالوا كنا نسمع ونعقل، فيقول أن المتفلسف هم من سلك سبيلهم لا عندهم لا سمع ولا عقل، فجانب الفهم هذا قد إيش حرم منه جزاء وفاقا، فالحيرة والاضطراب هذا عندهم، والعكس أهل السنة تجد عندهم الثبات والرسوخ. ولهذا الشيخ يقول في موطن في كتاب نقض المنطق يقول أهل الكلام أكثر الناس انتقالا يتنقلون، نعم، وهذا دليل عدم اليقين، فإن الإيمان كما قال قيصر لأبي سفيان قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشة القلوب لم تسقطه أبدا. وأهل السنة ما يعلم قال ما يعلم عن أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم أنه رجع قط عن قوله، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن، حتى قال الإمام مالك رحمه الله لا تغبطوا أحدا لم يصبه في هذا الأمر بلاء. هذا بعض كلامه رحمه الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحم شيخ الإسلام رحمة واسعة، وأن يحشرنا وإياه في زمرة الصديقين والنبيين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. يعني هنا يقول هل يثبت لله تعالى الشمال؟ هي ورد الحديث المسلم، وبعض لم يقول كنا رواية شاذة، وبعض لم يقول يعني لا نصير الترجيح إلا إذا تعذر الجمع. فبعض العلماء من الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله يقول نثبت هذه الصفة، فهي وإن سميت شمالا فلا يتوهم من ذلك نقص، بل هي أيضا هي يمين من جهة ما فيها من إيش من الخير واليمن والبركة، فالله تعالى موصوف بالكمال ولا يتوهم متوهم شيئا من النقص. تقول معلمة في روضة الأطفال تعلمهم إذا سألتم أين الله، لا يقال يعني إذا نسأل أطفالنا نقول لهم أين الله يجي واحد يقول في كل مكان بحجة مراقبتنا، لا، نحن نلتزم بما جاء به الدليل الفطري والدليل الشرعي، نقول الله تعالى في السماء، يعني نقول الله تعالى في السماء، ونبين لهم أن الله تعالى هو في السماء سبحانه وتعالى، ومع ذلك هو مطلع علينا لا يخفى عليه شيء من أمرنا. على كل يقول جاءت صفة اليد مفردة ومثنات، نعم الله تعالى هو يدان، أما ما جاء قال تعالى تبارك الذي بيده، فكما بين أهل العلم أن يد هنا جاءت مضافة، والمضاف يعم يشمل واحد يشمل أكثر. أما ما جاء في قول تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فمن المعلوم في لغة العرب أنه قد يطلق الجمع يراد به ماذا؟ يراد به التثنية، فقد صغت قلوبكما والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما، فالمقصود أن الله تعالى له يدان، وهذا أمر ظاهر بين كما جاء في الآية منصوصا على ذلك في آية لما خلقت بيدي. والله ما أدري الأخي كله في مكان كلام شيخ الإسلام في قضية أثر بن عباس أنها كشف العرق ورده، وقال إن الرواية ساقطة في الرد على البكري، وأيضا قال الرد أتبرد من جهة المعنى أنه ما يسجد إلا لله تعالى، أليس كذلك؟ ما يسجد في قضية أن الحرب كشفت عن ساقها. قلنا حديث لو على يعني الشيخ أثبته وابن القيم والشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، يعني أفضل شرح التدمري من أفضل الشروع عندنا شرح الشيخ فالح بن مهدي عليه رحمة الله، وأفضل منه شرح الشيخ عبد الرحمن البراك عليه حفظه الله. مسألة رؤية الله تعالى قد الشخص يرى الله تعالى في المنام، هذا أمر واقع ويراه بحسب حاله كما ذكر ذلك الشيخ في غير موطن. يعني هنا في كل شيء هالك لوجهه، العلماء يقولون كل شيء هالك لوجهه، نعم هذا في إثبات الوجه تعالى، وإن كان الآية يعني تطلق ويراد بها أن كل عمل لا يبتغى به وجه الله يزول ويضمحل كما قال الربيع بن خثيم، لكن هذا الأسلوب لا يستعمل في حق من إيش إلا في حق من له وجه سبحانه وتعالى. يقول الحديث لو أن السماوات سبع عامرهن غيري في مستمسك، لأن الله تعالى نعم الله تعالى في السماء، يعني كون قال غيري لا يلزم من ذلك إيش أن السماوات تحيط به، لأنه قال وعامرهن غيري، فالله تعالى في السماء في العلو. وعلى كل كما هي القاعدة لو جاءنا نص اشتبه علينا نرده المحكم، والشيخ كما مر بنا أن الشيخ ذكر يعني أن أفراد الأدلة تصل إلى ألف دليل، فما قد يشتبه ولا نملك جوابا عنه ما يشتبه علينا ولا يصير عندنا جواب على 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 هذا النص بعينه نرده إلى ما كان محكما واضحا بينا. يقول تجري بأعيننا كيف نجمع بين الله تعالى وعيننا، نعم نفس الكلام، أنه في لغة العرب يعني يطلق الجمع يراد به ماذا؟ يراد به التثنية، هذا أمر. أيضا هو قوله تعالى تجري بأعيننا في شأن سفينة، المراد أنها بمرأة منا وبرعايتنا والله تعالى يكلأها، هذا المعنى، ونفس الكلام ولتصنع على عيني لما جاء بالإفراد وهو مفرد مضاف عم، فهنا في تجري بأعيننا ولتصنع عيني المراد بها الرعاية، وأن الله تعالى يكلأ هذه السفينة ويكلأ موسى عليه السلام، لكن كما قلنا هذا الأسلوب لا يستعمل إلا في حق إيش من له عين سبحانه وتعالى. أما آية والسماء بنيناها بأيد، هذه ما هي من آيات الصفات، المراد بأيد هنا إيش بقوة، نعم، ومنه قولك إيش أيدك الله، فالمراد هنا بها القوة كما ذكر أهل العلم. أثابكم الله وجزاكم الله كل خير، وبالله توفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.